الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة، لموجب فهرس مكتبة الإدانة السمعية بجدة، فإن رقم هذا الشريط هو 48 دال على 15,400، وهو الشريط 39 ضمن المجموعة الثانية من شرح كتاب التوحيد.
وعن المؤلف رحمه الله تعالى وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من اقترف شعبه من الوقود فقد اقترف شعبه من الكفر زاد ما زاد. رواه ابو داود واسناده صحيح. وللنسائي من حديث ابي هريره: من عقد عقدة ثم نفث فيها فقد سحر، ومن سحر فقد أشرك، ومن تعلق شيئا وصل إليه. وعن ابن مسعود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ألا هم أنزلتم العبود من يمينة أن قال تطيع الناس. رواه مسعود. ولهما عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن من البيان لكسرى.
الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الشيخ رحمه الله في كتاب بيان أنواع البيان في باب بيان شيء من أنواع السحر: تقدم حديث قتيصة رضي الله تعالى عنه إن العيافة والطرد والطيرة من الجد، في هذا الحديث عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من اقتبس شعبة من النجوم فقد اقتبس شعبة من السحر. هذا ما زاد. رواه أبو داود بإسناد صحيح. وللنسائي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من عقد عقدة ثم نفث فيها فقد سحر، ومن سحر فقد أشرك، ومن تعلق شيئا فصل اليه. عن ابن مسعود رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: الا هل انبئكم العبد هو اليهود فقالكم بين الناس. رواه مسلم. ولهما من حديث ابن عمر: وإن من البيان للسحرى. هذه الأحاديث تبين أنواع أخرى من أنواع السحر يتعاطاها بعض الناس، ويتساهلون فيها، وهي من السحر. لذلك ما في حديث ابن عباس رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: من اقتبس شعبة من النجوم. اقتبس يعني تعلم، والشعبة الطائفة والقطعة، من النجوم يعني من علم التنجيم، شعبة من النجوم يعني قطعة وقاربة من علم التنجيم. والتنجيم معناه اعتقاد أن النجوم تؤثر في الكون. التنجيم كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية هو نسبة الحوادث الأرضية، نسبة الحوادث الأرضية إلى الأحوال الفلكية، فلا يستجيب نسبة الحوادث الأرضية إلى الأحوال الفلكية، وذلك أن المنجمين يعتقدون أنه في نجم فلان يحصل كذا، في نجم فلان ينزل المطر، في نجم فلان يحصل الغلاء في الأسعار، في نجم فلان يموت فلان، في نجم فلان يحصل الأرباح للتجار، ومن تزوج بالنجم الفلاني فإنه يكون زواجه موفقا، من تزوج بالنجم الفلاني يكون زواجه فاشلا، وهكذا ما يسمونه بالبخت والنحس. فلا تزال آثار هذه الجاهلية في عصرنا السابق بما يظهر عند المنجمين والذين يدعون إليهم، وبما يكتب في بعض الصحف والمجلات من أحوال البروج، وأنه في البرج الفلاني يحصل كذا، في البرج الفلاني تربح البضائع، وهكذا. هذا من التنجيم، لأن نسبة هذه الأمور من النجوم لطلوعها أو غروبها أو إلى الأفلاك في تحركها، نسبة هذه الأشياء إليها شرك بالله عز وجل، شرك في الربوبية. لأن الذي يدبر النجوم ويدبر الأفلاك ويدبر الكون كله هو الله سبحانه وتعالى، فيجب أن نؤمن بذلك. أما النجوم وأما الأفلاك وأن جميع المخلوقات فليس لها تدبير وليس لها إحداث شيء أو جلب نفع أو دفع ضر إلا بإذن الله سبحانه وتعالى، فالأمر يرجع كله من الله، ويجب على المسلم أن يعتمد على الله وأن يتوكل على الله ولا يتأثر بما يقوله المنجمون والفلكيون، لأنهم جهال أو أنهم ملاحدة لا يؤمنون بالله عز وجل، كحال قوم إبراهيم أصحاب نمرود الذين يعبدون الكواكب ويبنون لها الهياكل وهي الصور التي يبنونها على صور النجوم ويعبدونها من دون الله، ويظنون ان هذه النجوم انها تتصرف بالكون، وان هذه الهياكل على شكلها تدل عليها وتقربها الى الناس بحيث يعرفونها ويتصورونها. هذا شرك قوم ابراهيم اتباع النمرود في ارض بعض من الحراك، يعبدون الكواكب، وبقيت هذه الجاهليه في الناس. كلما ضعف العلم وكلما غفل العلماء عن التنبيه والتحذير زاد هذا الشرك لانه لم ينقطع، ودعاته لم يتركوه، فهم كلما راوا للمسلمين كفورا وغفله عن التحذير على هذا الشيء زادوا في دعوته اليه تحذيره للناس لأنه وسيلة. الاعتقاد بالنجوم أنها تؤثر ونسبة الحوادث إليها يقال هذا المرض بسبب النجم الفلاني او هذا يقول هذا المرض بسبب النجم الفلاني هذا كفر لله عز وجل. وسيأتي بعض الخاص بعد ما جاء في التنجيم عقد له المصنف هذا الخاص أما تعلم حساب النجوم منازل القمر تعلم منازل القمر من أجل معرفة المواقيت مواقيت العبادات ومواقيت الزهاعة والبذور هذا شيء ما لا بأس به أن هذا ليس معناه إسناد الحوادث إلى النجوم وإنما هو بيان المواقيت فقط هذا ما يسميه العلماء بعلم التفسير تفسير هذا مبالغ على الصحيح من قول العلماء وهو سياتي ان شاء الله اما اعتقاد النجوم بانها تؤثر هذا يسمونه علم التاثير هذا هو المحرم فعلم التاثير محرم بشرك علم النجوم الذي معناه التاثير هذا محرم من الشرك لانه اعتقاد بغير الله سبحانه وتعالى انه يدبر وانه يضر وينفع وفي قول ابن عباس من اقتبس في حديث ابن عباس من اقتبس شعبة من النزول يعني تعلم شيئا من علم التنجيم والعلم الثاني فقد اقتبس شعبة من السحر وهذا مو الشاهد من الحديث من ذلك فدل على ان التنجيم نوع من انواع السحر لأن كل من المنجم والساحر يدعي علم الغيب لأن كل من المنجم والساحر يدعي علم الغيب الذي اختص الله تعالى بعلمه من اقتبس شعبة من النجوم وقد اقتبس شعبة من السحر لأن الساحر يدعي علم الغيب والمنجم يدعي علم الغيب ولا يعلم الغيب إلا الله سبحانه وتعالى ومن ادعى علم الغيب فهو كافر رجل بالله عز وجل قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من الرسول فعلم الغيب خاص بالله سبحانه وتعالى لا يعلمه الا الله وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها الا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط ورقه الا يعلمها ولا حبه في ظلمات الارض ولا رطب ولا يابس الا في السلم يعلم ما تسرون وما تعلنون يعلم السر واخفى هذا هو الله سبحانه وتعالى أما غيره فلا يعلم الغيب إلا من أطلعه الله على شيء من الغيب من رسله فهل استثنى فالرسل لا يعلمون الغيب بأنفسهم وإنما يعلمون الغيب أو ما يعلمون من الغيب بما علمهم الله عز وجل من أجل مصلحة العباد كل من ادعى علم الغيب هو كافر بالله سبحانه وتعالى إن اقتبس شعبة من النجوم فقد اقتبس شعبة من السحر فعرفنا وجه ذلك قال زاد ما زاد يعني كل ما زاد من الاقتباس زاد من السحر فمطل ومستكثر كل ما زاد الإنسان من التنجيم زاد من السحر هذا تحذير من الرسول صلى الله عليه وسلم لأن الإنسان لا يجوز له أن يتعلم التنجيم الذي عليه المشركون لأنه سحر شرك بالله عز وجل وادعاء لعلم الغيب الذي لا يعلمه الا الله سبحانه وتعالى. والوجود لم تخلق لاجل ان تتفرغ بالكون، وانما خلقت لفوائد بينها الله سبحانه وتعالى. كما ياتي انها خلقت لثلاث: زينه للسماء، ورجوم للشياطين، وعلامات مستدامه. هذه فوائد الوجود خلق زينه للسماء، ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح إن زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب. ورجوما للشياطين، ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين. كما سبق لنا أن مسترق السمع يرجم للشهر، يرجم للشهر، فهذه الشهر التي تعاونها هذا رجوع للشياطين، جعلها الله رجوعا للشياطين. والثالث على ناس مهتدابها يهتديها من الكافرون، قال تعالى: وعلى ناس وبالنجم هم يهتدون. هم كافرون في البر والبحر يهتدون بالنجوم، ينظرون الى القطب، الى الجدي الذي يدور على القطب، فيعرفون الجهاد قطب الجنوبي وقطب الشمالي، لان القطب لا يتحرك من مكانه، ولهذا قلت النجوم فانها تفيد ان القطب هو لا يتحرك من مكانه. والقطب لست نرى، ولكن نرى النجم الذي عنده هو الجدي. الجدي مداره على القطب ومداره قريب، يعني كالنجم الثالث أن دار القريب على القطب. فهم عرفوا نظر الجدي، عرفوا الجهاد، عرفوا الجنوب والشمال، الغرب والشرق، ويهتدون في مستار البلاد وعلى ماسك وبالنجم هم يهتدون. هذه الحكمة بخلق الوجود. أما أنها خلقت من أجل أن تؤثر في الكون أو تحدث ضرا أو نفعا أو حياة أو موتا، فهذا باطل، هذا من اختصاص الخالق سبحانه وتعالى. والنجوم مخلوقة لله عز وجل، والنجوم مسخرات بأمره، مسخرات بأمره، ولم يسيرها سبحانه وتعالى من ذكره لمصالح عباده. رواه أبو داود بإسناد صحيح، حديث ابن عباس رواه أبو داود بإسناد صحيح. قال: وللنسائي من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من عقد عقدة ثم نفث فيها فقد سحر، ومن سحر فقد أشرك. من عقد عقدة، هذا من عمل السحر، يعقدون الخنوق، يعقدون الخنوق ثم ينفثون فيها. والنفث هو النفث مع الريق، يعقد العقدة ثم ينفث فيها الريق، من أجل أن ينعقد أو يتعقد أمر فلان. يعقد العقدة من أجل أن يتعقد أمر فلان، فلا يتوسع لا في جوازه ولا في غيره ولا في بيعه ولا في غيره، ثم ينفث فيها من حيثه. وريقه نجس لأنه متكيف بالشيطان، لأنه عميل بالشيطان، فريقه منفوذ بالخبث وتأثير الشيطان. فإذا نفث بالعقدة أيضا وفته، هذا هو السحر. وقد يضر من وجه اليه باذن الله سبحانه وتعالى، كما قال تعالى: وما عند ضارين به من احد الا ان يؤمن. فهذا عمل السحره عقد العقد واليد فيها من أجل الإضرار بالناس، هذا هو عمل السحر. وقد أمر الله نبيه صلى الله عليه وسلم بالاستعاذة منه في سورة الفلق، قال ومن شر النفاثات في العقد. النفاثات الشواكر، والعقد هو العقد التي في القلوب التي عقدناها ثم ننفذنا فيها من ريحهن القبيح. ويصير هذا سببا للإضرار بالناس بإذن الله سبحانه وتعالى، ابتلاء وامتحان، هذا هو السحر. ولو سحر فقد أسحر، هذا هو الشاهد من الحديث أن من أنواع السحر عقد العقد والنفس فيها، أن هذا من أنواع السحر. بل هذا هو السحر الحقيقي، أنه تقدم لنا أن السحر على نوعين، حقيقي وتخيلي. الحقيقي هو ما يمرض الإنسان أو يقتله أو يثبت في نفسه البغض أو المحبة لأحد، هذا السحر الحقيقي وهو سحر النفاثات في العقد. أما الثاني سحر تخيلي وهو ما يسمى بالقمرة، بحيث أن الساحر يعمل حيلا على أعين الناس وحيل إليهم أشياء ليست حقيقية، خيل إليهم أن الحشرة تكون دابة، تكون حافا أو سيارة، وخيل إليهم أنه يمشي في النار وهو ليس كذلك، أنه يطير في الهواء وهو ليس كذلك، وخيل إليهم أنه يطعن نفسه بالسكين ويخرج منه الدم ولا يتأثر، ليس كذلك، هذا كله قمر. يخيل الى الناس الورق العادي، ورق الاسلوب او ورق الكتابه انه يقول، يجعل كانه يقول امام الناس، وهذا ليس حقيقه، وانما هو تخيل. اذا ذهب التخيل عادت الحقيقه وظهر الشيء على حقيقته، هذا لا يسمى بالقمر. كما ذكر الله عن قول موسى سحروا اعين الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم، سحروا اعين الناس، لم يسحروا الناس وإنما سحروا أعينهم بما خيلوا إليه، كما قال تعالى في حق موسى عليه السلام يخيلوا إليه من سحرهم أنها تفعل ولا تفعل، هي حقي على طبيعتها، ولكن التخيل صورها كأنها تفعل، ليس كذلك، هذا تخيل. الشاهد قال ومن سحر فقد أشرك، دل على أن السحر نوع من انواع الشرك، لان الساحر لا يترفق الى سحره الا بالاستعانه بالشياطين، فان استعان بالشياطين فقد اشرك بالله عز وجل. ومن تعلق شيئا وصل اليه، من تعلق شيئا وصل اليه، أي من اعتقد في شيء أنه ينفع، من اعتقد في شيء من دون الله أنه ينفع أو يضر وكله الله إلى ذلك الشيء. فمن اعتقد في السحرة والكهان والمشعوذين والمنجمين والأموال والأولياء أنهم ينفعون أو يضرون من دون الله وكل إليهم عقوبة لهم، وتخلى الله سبحانه وتعالى عنها ووكله الى هؤلاء الذين لا يملكون ضرا ولا نفعا ولا موتا ولا حياه ولا نصرا، تنقطع صلته بالله الذي بيده الود والذي بيده الخير والذي يرحم عباده ويرزقهم، تنقطع صلته بالله والعياذ بالله، ويسلم الله الى هذه المخلوقات الضعيفه لانه اعتمد عليها وتوكل عليها وخاف منها ورجاها فيوكل اليه. فمن ذهب الى مشايخ يريد منه العلاج والشفاء من المرض وكله الله اليه، ومن سال كاهنا او عرافا عن شيء من الاشياء وصله الله اليه. فهذا فيه وعيد شديد ان من اعتقد في غير الله من العرافين او الكهنة او السحرة او الدجالين او المساعدين انهم ينفعون او يضرون او يشفون من الامراض او انهم يهبون الاولاد لمن لا يولد له او غير ذلك، من اعتقد شيئا من ذلك وصله الله الى هؤلاء. ومن وصله الله الى غيره فقد هلك. من تعلق شيئا غير الله سبحانه وتعالى وكله الله، فمع ان من توكل على الله وتعلق بالله سبحانه وتعالى وخاف الله ورجاه فان الله يتولى امره. ومن يتوكل على الله فهو حسبه، ان الله بالغ امره قد جعل الله بكل شيء قدرا. والذي يتوكل على الله ويؤمن بالله ويعتمد على الله ان الله يكفيه ورسوله من شر عباده. اليس الله بكاف عبده؟ فمن توكل على الله كفاه. اما من توكل على غيره فان الله يصله اليه، واذا وصله الله الى غيره فقد وصله الى ضعيف والى عاجز لا يغني عنه من الله شيء، لا في الدنيا ولا في الاخره. الدنيا يصله الله الى هؤلاء الذين يضلونه ويفسدون عقيدته وان يهزمونه ويتسلطون عليه فيعيش عيشة القلق والأوهام والضعف والخوف. وهكذا نجد الخرافيين والقدوريين دائما في قلق ودائما في خوف ودائما في جد، والعياذ بالله، لأنهم تعلقوا على غير الله. ونجد الموحدون والصادقون في قوة وفي أمن وفي سرور بال وراحة نفس وطمأنينة لأنهم توكلوا على الله. وفي الآخرة من عبد الله وحده تولى الله أمره في الآخرة ونجاه من العذاب وأدخله الجنة. ومن عبد الشياطين والمخلوقين والقبوريين وغير ذلك وكله الله إليهم يوم القيامة. يقول لهم اذهبوا إلى من كنتم تعبدونهم في الدنيا، وإذا ذهبوا إليهم تبرأوا منهم. اتبرع الذين اتبعوا من الذين اتبعوا، ومن اضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له الى يوم القيامه. هذا في الدنيا. وفي الاخره هذا في الدنيا، من لا يستجيب له الى يوم القيامه وهم عن دعائهم غافلون. هذا في الدنيا. وفي الاخره لو حشر الناس كانوا لهم اعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. وقت الحاجة وقت الخطر شكروا لعبادتهم وتبرعوا منه. أين يذهبون؟ يذهبون إلى النار، لأنهم لم يعقدوا مع الله سبحانه وتعالى صلة تصلهم بالله عز وجل، ولم يعبدوا الله ويوحدوه، بل عبدوا غيره. فقالوا لهم اذهبوا إلى من كنتم تعبدون. فإذا ذهبوا إليهم تبرعوا منه وقطعوا الحبل بينهم. ما كنتم الا تعبدون. فتبع الذين اتبعوا من الذين اتبعوا وراوا العذاب وتقطع بهم الاسباب. هذا من اهل من تعلق على غير الله عز وجل، ومن تعلق شيئا وصل اليه. فيجب التوكل على الله والاعتماد على الله واخلاص العباده لله وفرض عباده ما سواه. ولا يجوز التوكل الا على الله سبحانه وتعالى، ولا الاعتماد الا على الله سبحانه وتعالى. هذا هو الطريق الصميم. هذا عن ابن مسعود رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: الا رسولكم العرض. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لاصحابه: وللأمة كلها ولا مثلها. هل أخبركم العرض؟ هل أخبركم أو أخبركم العرض؟ هل فيه التعليم بطريقة السؤال والجواب؟ لأن ذلك أوقع في الله. إذا صار الصوت مهما وخطيرا فإنه يوقع على الناس بطريقة السؤال من أجل أن يتلبى. وكان الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: هل تدرون ما فعلت؟ يجب أن يقول لا، ثم يعلمهم صلى الله عليه وسلم. ولكن ذلك أوقع في الناس. على عجل هل يدركم العبد؟ ثم قال صلى الله عليه وسلم في الجواب وفي السؤال: هو الذي يدعى العبد هو السحر. العبد هو السحر. والسحر كما قال تعالى: الذين جعلوا القران عجوزا يعني سحر. عجوز هو العبد العظمه وعصى العظى حينها ثم خذف اخرها وعظم بالهاء مثل عيدها حصلها وعد حصلها وعد ثم خذفت الواو وعيد عنها ذات الاخر عرف عيدها عيدها مثل عيدها. فالعبد هو السحر. النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول لك هذا ما هو السحر، يعني من باب الجنس الهائل هو النميمه. فالنميمه من السحر. لماذا؟ لأن الغنيمة فعل عن حمل السحر تفرق بين الناس كما يفرق بينهم السحر. بل هو أشد كما قال بعض السلف: مفسد الساحر في ساعة، وكما قال بعض السلف: مفسد النام في ساعة ولا يفسده الساحر في ساعة. مفسد النام في ساعة لا يفسده الساحر في ساعة. فالغنيمة أشد كثيرا من السحر لأنها تفرق بين المسلمين. والنميمة معناها نقل الحديث بين الناس على وجه المشاعر. النميمة نقل الحديث بين الناس على وجه المشاعر والإفساء. ومن الأشخاص فأقول له: إن فلانا يسبك ويتنقصك ويقول فيك صوت وشيء، ثم يغضب هذا الشخص. ثم يوم هذا الثاني ويقول: إن فلانا يقول فيك كذا وكذا ويصده ويقول القصد، فاغضب هذا على هذا وهذا على هذا. ثم تقوم القطيعة بين الوالد وولده وبين الأخ وأخوه وبين المسلم وأخوه المسلم، حتى ربما تقوم الحروب. تقوم الحروب الطاحنة بين الناس بسبب الولد، بسبب الملام. إذا المسلم بين الناس بنقل الحديث فالنميمة هي الخداوة. وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم أن النميمة من أسباب عذاب القبر كما جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم من عذاب القبرين على أنهما لا يعذب عليه النبي، أما أنه كريم. أما أحدهما فكان ينشد النميمة، وأما الآخر فكان لا يستدر أو لا يستدر من بيت أو لا يستدر من بيت. بل على أن النميمة تسبب عذاب القبر. وفي الحديث الصحيح: لا يدخل الجنة من نام. رواية: لا يدخل الجنة قد فات. فوق الصف هو النام. وفي هذا الحديث أن النميمة تشبه السحر، أن النميمة عارض يعني السحر، معناها أنها تشبه السحر. وإن هي ليست سحرا في الحقيقة. والنمام لا يطلع من الساحر وليس له رقم الساحر، لا يحصل على رقم الساحر. ان النعام فعل صغيرا من كبائر الذنوب لكنه لا يكفر، خلاف الساحر انه يكفر ويخرج من المنه. فالنميمه فيها شبه من السحر وهو محرمه كما يحرم السحر، الا ان السحر كفر والنميمه فسق. النميمه فسق فليست كفرا. فهذا من باب التشبيه، تشبيه النميمة بالسحر. فوجه الشبه ان كل من النمام والساحر مفسد بين الناس. صاحب كما قال الله تعالى وتعلمون منه الناس لا يفرقون ظني وهو الابن وزوجه صاحب كان من الناس له قد يستحق ان الزوج وزوجه يذهب الى الزوجه ويقول فلان يثبت يقول في كذا وكذا ثم يذهب الى الزوج ويقول امراه تقبل في كذا وكذا وتتلقفه ثم يدعو الى ان يحدث الضرر بين الزوجين اذا لا يروح عن الساحل ولا الزوجين هم هم اصبروا السفعه في التاثير في الخبير بين الناس ولذلك قلناها النبي صلى الله عليه وسلم عنها انها تصبح السفعه وقد عرف الفرق بين الساحل والملام الساحل يكثر والملام لا يكثر الملام يعتبر فاسقا يا أيها الذين آمنوا من جاءكم فاسق بنظر فتبينوا أن تصيبوا قولا بجهالة وتصبحوا على ما فعلتم لا يكون على من لم يكن الله الله فاسقا ففي هذا حديث ابن مسعود رضي الله عنه دليل على أن اليمين هي السحر بمعنى أنها تشبه السحر في تأثيرها هل هو أشد تأثيرا من السحر عن عياذ بالله ففيه تحريم النميمة ترجيم من النميمة ولا سيما النميمة بين العلماء ولولاة الأمور بين الرعية والراعي النميمة بين الرعية والراعي أو بين العلماء بعضهم مع بعض أو بين سائر المسلمين النميمة كل حال وشرها زاد اسمها كل حال وشرها وفسادها زاد اسمها وخطرها حين سمع فواجب على المسلم ان يكون مصلحا يقرب بين المسلمين ويضع المحبه بين المؤمنين فاذا علم المسلمين تغافرا وقطيعه يسعى النفع بالاخلاص بينهما حتى يجيبكم فجلوا بعض غير المسلمين لا خير في كثير من نجواهم من هذا الامر بصدقه او معروف او اصلاح بين ذلك فيقع ذلك ابتغاء مرضات الله وفضل فيه عبر الحدود ومن الله مثل المسلم فلما المسلم قل مثله هذا هو يريد الخير للمسلمين وجمع الخير ثابت القلوب بعض الناس ما يشتغل ولا منا إلا المؤمن أن مين من الناس بين العلماء بعضهم مع بعض بين ولي الأمر والرعية بين المسلمين بين الأقارب حتى يكتب المجتمع كان يسوي له هذا السن وهو مسلم العدو كان ثابت هو انت بعد الحب لمن يكون مسلم مسلم مؤمن ويعمل هذا العمل الخبيث هذا مدرك الإيمان ويخذ صاحبه من الكفر والعياذ بالله وعليه وعيد شديد الواجب على المسلم ان يحذر من النميمه وان يتجنبوه وان يكون الحمل هو المصلاح بين الناس سمع القبله تحريف القلوب ازاله الاحقاد بين المسلمين حتى يكونوا امه واحده وجماعه واحده هذه هي النميمه هل أخبركم الحرف هو النميمة القالة بين الناس القالة والعقالة هل ليس له هم إلا هي الوصية ليس فوقاء الأقوى بين الناس القالة بين الناس في حديث إن الله يكره لكم ثلاثة ماذا لقاها فكثرة السؤال وإضاعة الله هنا وقال لا ما يسأل سور الله هنا وقال هذه هي الفقرة الجميلة وهذا كل العمل من المال الذي ليس له هم إلا سور الله القالة بين الناس هي الذين ليس لهم سور إلا قال أخو الناس رقم القول والكلام والحديث بين الناس على وجه التحريش والاستعانة الشاهد من هذا الحديث ان الرسول صلى الله عليه وسلم هب اليمين من انواع السحر هبها من انواع السحر ووجه ذلك كما بين الله لقوم رواه مسلم حديث ابن مسعود هذا رواه الامام مسلم في صحيحه قال ولهما حي مشركين البخاري ومسلم من حديث ابن عمر ان النبي صلى الله عليه وسلم قال فان من الدوام لفقها النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الشيء لحكمه ما هي من الدوام لفقها الدوام غير بلاغه والفقاعه هذا هو الدوام الدوام هو الفقاحة والبلاغة في الكلام لأن الناس مشغول المتكلم إذا كان فصيحا في كلامه وبلوغا من الكتب بخلاف ما إذا كان فقارا فإن الله يصل إلى كلامه ويستقبله ويملون من كلامه إذا كان كلامه معه موزون ولا يتنسى عن الأسلوب اللغة المفصوح أنها في اللغة المهنة إذا كان فصيحا جزء الكلام بليغا فإن الناس يصلون إليه أو استعمل هذه القوة البيانية استعملها في الخير والدفاع عن الحق ورد على الباطل فهو مأجور أما أن استعملها لرد ذلك استعملها في نصرة الباطل في نصرة الباطل وظهر الحق فهو عاهل وهذا هو الذي من الله النبي صلى الله عليه وسلم لم يدن من البلاغة مطلقة وإنما دن منها البلاغة هو من حق والحق باطلا والباطل حقا فإن البلوغ الفقيه يستطيع يسلوه أن يزور الناس الباطل وأن يزوره بكلامه حتى يظنه صحيحا ويستطيع أن يؤثر على الحق أن يؤثر على الحق حتى يخلي الناس عنده باطل والعياذ بالله كما قال الشاعر في ذكر في القول قيم لباطله والحق قد يعتريه سوء تعبيره تقول هذا مزاد لحم البشر ولم تشاء الفضاء او الزلابيل يعني الحسن البليغ يستطيع ان يمدح او يستطيع ان يذمه ان اراد ان يمدح او هذا مزاج لكم وان اراد ان يذمه قال لا هذا قول الزلابيل يعني ذو الخلق يكلم الصفات يقول هذا الشعر هذا قول الزلابيل ثم ينفرون الناس استطاع بمبالغته ان يخصم الشرع وان يقبحه بعباره فيها هذا مجاز النحو هذا نفسه هذا قول الجلابيب هذا همه وغيره الحاصل ان الاسقاط والبلاغه اذا كانت تستخدم في الباطل والدعوه الى الباطل فانها تكون من السحر لأن الصفحة يقلب الحق باطلا والباطل حقا نصرة الحق والدعوة إلى الخير فإنها تكون خلفا يظهر عليها صاحبها فالواجب على المسلم إذا أعطاه الله مقدرة في الكلام والمحاضرة والضرب أن يستعمل هذا في طاعة الله سبحانه وتعالى أن يتقي الله وأن يستعمل هذا الأسلوب الذي أعطاه الله تعمله في الدعوة إلى الخير وترغيب الناس بالخير فالجوع من الشر أما أن يستعمله بضد ذلك تعمله بضد بالكلام في أعراض العلماء وشتيمتهم وتدبيرهم وتدبيرهم هذا من السحر أو يستعمله في تزيين الشرك في عبادة القبور وتزيين الخرافات والبدع والمحدثات فهذا من السحر لان السحر يطلب الحق باطلا والباطل حقا كذلك البليغ الذي يستعمل بلاغته في الدعوه الى الشر وصاحته في الدعوه الى الشر وما ظن كثير من الناس الا بسبب الدعاه البلغاء اما في الاذاعات واما في الصحف واما في المنابر واما في المدرجات في الجامعات
لا ضل كثير من الناس الا بسبب دعاة السوء البلغاء الذين اذا تكلموا استمعنوا الحاضرين وملأوا ادمغتهم بالكلام المزور حتى يخرجوا يبذلون الحق ويحبون الباطل والعياذ بالله. فهذا خطر عظيم. ولهذا جاء في الحديث ان الله مبغض البغير الذي يتخيل بلسانه كما تتخيل البقره بلسانها. الله مبغض هذا لان اللسان كارثه خطيره. اما ان تتكلم بالخير واما ان تتكلم بالشر. والله جل وعلا حذرنا من اللسان. قال سبحانه ما ينفق من قول الا لديه رقيب عتيد يحصى عليه الفاظ ويحاسب عليها يوم القيامه. وجاء بالحديث ان الرجل لا يتكلم بالكلمه من سخط الله لا يطيل الهدايا يهون جهه النار ابعد مما بين المسجد والمغرب. كلمه واحده من سخط الله لا يطيل الهدايا الا من ذلك. وقوله تعالى وان تلقونه بالسنتكم وتقولون بافواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. قل سبحانه وتعالى يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم. قولا سديدا اي قولا صوابا مسددا ليس فيه كذب وليس فيه وليس فيه باطل وليس فيه تنفيذ عن الحق وترغيب بالباطل. الا وليس بكذب. في حديث معاذ لما قال النبي صلى الله عليه وسلم نحن مؤاخذون بما نتكلم به يا رسول الله قال سفلتك امكم يا معاذ وهل يصب الناس في النار على وجوههم او قال على مناخرهم الا حصائد السنتهم. فالمساعد خطره عظيم. ولا سيما اذا كان الانسان عنده بلاغه وعنده فصاحه فليتق الله ولا يستعمل هذه الفصاحه وهذه البلاغه الا بنصره الحق ورفع الباطل وبيان الخير للناس تحذيره من الشر. الشاهد من هذا ان الرسول صلى الله عليه وسلم جعل البيان من السحر. وعرفنا متى يكون من السحر اذا كان فيه تزيين للباطل وتزيين من الحق. صلى الله تعالى اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد. اما ما يستفاد من هذه الاحاديث استفاد منها فوائد عظيمه. اولا في حديث خبيثة رضي الله عنه ان الطرق ان العيافة ان العيافة والطرق والطيار من الجد. والجد هو السحر كما ترى. الجد كلمة عامة تشمل السحر وتشمل الكهانة وتشمل العيافة والخط وخط الارض. يعني تشمل كل ما فيه ادعاء لعلم الغيب كله يسمى من الجد. يؤمنون بالجد والطاغوت. ففي حديث خبيثة اولا دليل على تحريم هذه الاشياء العيافة والطرق والطيرة. وثانيا انها من الجد وهو السحر. ففيه ان هذه الاشياء من انواع السحر. وهذا هو الشاهد من الحديث للترجمة. ثانيا في حديث ابن عباس تحريم تعلم التنجيم تحريم تعلم التنجيم وانه نوع من انواع السحر. وهذا هو الشاهد من الحديث من ذلك. ثالثا في حديث ابي هريره ان عقد الخيوط والنفس فيها بقصد التاثير والاضرار على الناس ان هذا سحر. من عقد عقبة ثم نفس فيها فقد سحر. وان السحر نوع من انواع الشرك لان الساحر يستعين بالشيطان يستعين بالشيطان ويتقرب الى الشيطان، وهذا هو الشرك، تقرب الى غير الله سبحانه وتعالى، هذا هو الشرك. من حقد عظمه الجمل فهجر فيه السحر، ومن سحر فقد اشرك. ثانيا وغالبا في حديث ابي هريره ان من تعلق على غير الله من السحره والمشعوذين والدجالين انه يوكل اليهم، انه يوكل اليهم ويتخلى الله سبحانه وتعالى عنه، واذا تخلى الله عنه ووكله الى غيره هان. خالصا في حديث ابن مسعود رضي الله عنه تحريم النميمة وأنها من الكبائر وأنها نوع من أنواع السحر، وأنها نوع من أنواع السحر. ثالثا في حديث ابن عمر تحريم البلاغة التي تستخدم، تحريم البلاغة التي تستخدم لنصرة الباطل والدعوة إليه والتنبيه إلى الحق وتشويه الحق، وأن هذا نوع من أنواع التحريم. والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
يقول بعض طلبة العلم إن الإمام أحمد رحمه الله في الجنة، ويجزمون بذلك ويستدلون بحديث أنتم شهداء الله في الأرض، هل من فضيلتكم منتجين منهج السنة والجماعة في ذلك؟ وهل يشهدون بأن يأخذ من جنة الأرض الأرض؟ ما هو قول أيضا في هذا الحديث أنتم شهداء الله في الأرض؟ هل هو من أنواع نوع من أنواع الدعاء الذي اتق الله به؟
نعم، الإمام أحمد رحمه الله يرجع له أنه من أهل الجنة لصفاته الطيبة الكثيرة من الزهد والورع ونصرة السنة والرد على أهل البدعة ومقامه في الامتحان والصبر حتى نصر الله به عقيدة أهل السنة والجماعة في أيام الجحيم. فلو ارساله انه ذلك هو وغيره من ائمة المسلمين، كل مسلم مفضوله الجنة، ويعظم الرجاء اذا كان هذا المسلم له اثار حميده وله اثار طيبه، انه يعظم الرجاء له كالامام احمد رحمه الله. اما الشهاده والقطع فلا يجوز الا بدليل من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. لا نشهد لأحد بجنة أو نار إلا من شهد له رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكننا نرجو للمحسن ونخاف على المسيء. هذه عقيدة أهل السنة والجماعة، وهي عقيدة عادلة، عقيدة عادلة طيبة. أما أنتم شهداء الله في الأرض، نعم هذا حديث، فالناس إذا أثنوا على إنسان، المسلمون يعني المسلمون إذا أثنوا على إنسان بالخير هذا دليل على أنه من أهل الخير، لكن ما نجزم، هذه تعتبر قرينة فقط، ولا نجزم ولا نقول على الله بلا علم، لكن هذا الجيش الظاهر الذي يظهر لنا. نعم.
فضيلة الشيخ، أنا مدرس لمادة الجغرافيا ونحن ندرس الشربة على أنها ناجح وأنها أجران سماوية، فهل هذا صحيح وأن نوضح أنها رسوم للشياطين ولا نتخيل في الكتاب؟
نعم، يعني يشرح ما في الكتاب ونظرية الناس ووجهة نظرهم الذين قالوا هذه المقالة، ثم بين الحق وقول الصلاة هذا الحق ما جاء في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. أنتم بينوا ما في الكتاب وبينوا وجهة نظر القائلين بذلك، ثم بينوا الحق بذلك على ضوء الكتاب والسنة. نعم.
وغير الشيخ، لا يزال طائفة من الناس يقولون أنه ينبغي أن يقنعوا من يشعر بالتوحيد لأن ذلك يفرق الكلمة. التوحيد ينبغي الدعوة إليه قيام بعد هدوء الأمور واجتماع الكلمة.
هذا كلام باطل ولا أظن إن طالب علم يقول هذه المقالة. نعم هي نكبت في بعض الجماعات في كتبهم نكبت إليهم، أما أن أحد يحيي هذا القول ندعو إليه معظم إن شاء الله خصوصا في هذه البلاد أن أحد يقول ذلك، فإن قاله فهو مخطئ خطأ كبيرا، لأن الذي يجمع الناس على الحقيقة هو عقيدة التوحيد، لا يجمع الناس جمعا صحيحا إلا عقيدة التوحيد. أما بدون عقيدة التوحيد فلو اجتمعوا في الظاهر إنهم لا يجتمعون في الظاهر. قال تعالى في المنافقين تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى ذلك بأنهم قوم لا يعقلون. فلا يجمع الناس إلا في العقيدة الصحيحة التي جمعت أول هذه الأمة من الصحابة والتابعين والقرون المفضلة هي التي تجمع آخر هذه الأمة، وبدون ذلك لا يمكن أبدا. هذه المقالة صدرت عن جاهل لا يعرف كيف التوحيد، فلا يجوز لنا أن نحيرها وأن ننقلها للناس، لأنها كلمة باطلة يجب أن تمات وأن لا ينظر إليها أبدا. نعم.
هل الفاسد الذي لا يمنع صلاحه يكتب ويحذر ويحذر الناس او يحذر الناس من شره؟
الياس من صلاحه لا يجوز، لا يجوز لنا ان نياس من صلاح الهاسد، بل نرجو ان الله يصلحه وندعو له بالهدايه، لان الياس لا يجوز والقلوب لا يجوز. وقد جاء في الحديث عن بني اسرائيل ان احدهم قال كان ينهى يرى أخاه على المعصية فينهاه، ثم يراه مرة ثانية وينهاه، ثم لما كثر منه وقوع المعصية قال والله لا يغفر الله لفلان هائس. قال الله تعالى من ذا الذي يتآلى علي أن لا أغفر لفلان إني قد غفرت له وأحفظت عمله. فالياس لا يجوز، من الياس لا يجوز. ولكن الداعية إلى الباطل إذا كان يؤثر على الناس بباطله ويغير أدمغتهم ويسلم أفكارهم يجب أننا نحذر منه، لكن لا ينفع في هدايته، لكن نحذر من شره من أجل أن يسلم الناس من تأثيره. نعم.
هل يجوز للشخص أن يتبع بصره أو أن يتبع بصره الشهاد إذا سقط بالعرق هل ورد لازم عن ذلك؟
نعم، النظر إلى البرق والنظر إلى الشهاد فلا يؤثر على البصر، في خطر على البصر فينبغي الإنسان أن ينظر إليه. نعم. النهي يغرس نهي عن ذلك أنا لا أعلم كيف، الذكر والله أعلم أنا ما أعلم.
ما هو الحكم فيما يسمى بالشركة وما حكم الأمور لها؟
هذه عادة وافدة ليست من عادات أهل المجتمع، هذه الشركة والجبلة ومنع الجبلة التي يلبسها الزوج عند الخطوبة وعند العقد هذه عادة واجبة إذا كان يعتقد فيها أنها تسبب المحبة هذا لا يجوز، يعتبر من الشرك. إذا اعتقد أن يلبس الشبكة أو يلبس الجبلة تسبب المحبة وأن الذي لا يلبسها أو يخلعها يسبب هذا الضرر هذا اعتقاد شركي لا يجوز. أما إذا كانت في الباب التقليد والتشبه هذا أيضا لا يجوز، لكن نقص من الأول، تشبه نقص من الاعتقاد فيها. على كل حال هذه لا تعنى عندنا وليست من عاداتنا. نعم.
سؤال الجماعة، تقول تزوجت مولد بين يديه ابنتان من زوجة قبلي، قد توفيت أمهما وهما صغار في السن، تزوجت من رجل لديه ابنتان من زوجة قبل قد توفيت أمهما وهما صغار في السن، وبعد أن كبرتا زوجهما فيطلب مني أن أقابل أزواجهما بحجة أنهما محرم لي فما الحكم في ذلك؟
لا هذا غلط، ليس محرما لك، إننا يكون محرم لك زوج بنات زوج بنت، أما زوج بنت بنت غيرك فليس محرم لك. فقوله إنك محرم له هذا غلط، لا علاقة بينك وبينه، لأنه أجنبي منك، لأن البنت التي تزوجها ليست بنتا لك فهو ليس محرما لك. الله تعالى لما ذكر المحرمات قال أمهات نسائكم التي تحرج هي أم الزوج فقط. نعم.
فأحد الناس الذين يغالبون وليس لدي علم بأن هذا الشخص مستحر، هل عليه اسم؟ وإذا كان عليه اسم قال كما يحب فماذا أعمل؟
إذا أردت إليه وأنت لا تعلم فلا اسم عليك، لكن بعد ما عليك يجب عليك تركه والابتعاد عنه وأن لا تعمل بما قال لك أو أعطاك من الأدوية، يجب عليك أن ترفضها وأن تتركها. أما ذهابك إليه وأنت جاهل لا حرج عليك، لأنك جاهل في حقيقتك ولم تتعمل. نعم.
أمير المؤمنين الصلاة في المسجد الحرام بين أجل الصلاة، هل هذا يعني أن الصلاة في أي مسجد في مكة بنفس الأجر؟
نعم، هذا اسم الكل داخل الحرام، كل ما كان داخل الأمداد يسمى بالمسجد الحرام، وله نفس المضاعفة في الأجر، كما أن الإثم إذا حصل في أي مكان من الحرم وفيه مضاعفة الإثم في أي مكان من الحرم. ولكن كل ما قرب الإنسان من الكعبة ورآها فهو أفضل، لكن الحديث يشمل كل الحرم ومساجد الحرم والحمد لله. نعم.
رأيت رياض المنزيني يقول إن وعدتي هو الله، هل يجوز ذلك؟
الله جل وعلا لا يتوسط به إلى أحد، لا يتوسط لله إلى أحد، وإنما الله جل وعلا هو الغاية وهو المقصود لجميع الخلق للعبادة وما جاء والخوف، فالله لا يتوسط به ولا يجب أن يقال الله وسيلتي أو الله واسطتي. وقد قال رجل للنبي صلى الله عليه وسلم إن نستشفع بالله عليه، فغضب النبي صلى الله عليه وسلم فردد ذلك، كبر عليه الصلاة والسلام وسبح الله فردد ذلك حتى عرف الغضب في وجهه، أنكر على هذا القائل فاستشفعوا بالله عليه، حيث جعل الله واسطة إلى الرسول ووسيلة إلى الرسول، لأن المستشفع إليه أعظم من المستشفع به، فهذا فيه تنقص لله سبحانه وتعالى. لا
معنى شرح الحديث الذي فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم من أكل من هذه الشجرة قليلا فلا يقربن المسجد له، وهل يترك صلاة الجماعة في من أكل بصلا مفروما حرام قرب المسجد له، وهل يعتبر آثم بترك صلاة الجماعة أن يحرم أصلها؟ طول
البصل من المباحات ولكن نظرا لما فيه من الرائحة الكريهة فإن النبي صلى الله عليه وسلم سماها من الخبائث، والخبيث يطلق ويراد به الشيء الرديء، كما قال تعالى ولا تيمموا الخبيث من الخبيث، قل يعني الرديء، كما أنه يطلق على المحرم يطلق أيضا على الشيء الرديء والشيء المخطوط. قال صلى الله عليه وسلم كفر الحجان الخبيث، بمعنى أنه بني، ليس أنه محرم ولكنه جني فيه دناءة، فالخبث قد يراد به غير التحريم، يراد به الدناءة أو يراد به ذكرها فقط، فمن هو رائحة البصل؟ البصل رائحته كريهة لله وتؤذي المصلين، فالذي أكل البصل لا يأتي إلى المسجد وفي رائحة البصل لأنها تؤذي المصلين وتؤذي الملائكة، وإذا كان تعمد أكل البصل من أجل أن لا ينهي إلى المسجد فهو آثم، ويكون تاركا لواجب من الواجبات متسببا في ذلك فأذى، وإذا حضر للمسجد فإنه يأثم بسبب أذيته للمصلين، يأثم على ذلك. فالإنسان لا يأكل البصل قرب الصلاة، وإنما لا يأكله في وقت بعيد عن وقت الصلاة ثم يعمل الأشياء التي تجيب رائحته وإن تجنبه أصلا فهو أحسن. النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تأكلوهما إلا أن تقتلوهما قبل. فإذا طبخ البصر حصلت فائدته وذهبت وضرته وآليته. فإذا طبخ زال المحلول وحصل في ذلك الحاصل أنه لا يأكل إلى المسجد ويكون عليه إثم لأنه تسبب في عدم حضوره إلى المسجد فيأثم على ذلك. نعم.
إذا بات الرجل وهو جنب من أمره فهل عليه دم في ذلك؟
لا يكون ذلك. الإنسان الأولى من يغتسل قبل أن ينام هذا هو الأولى والأفضل. وإذا نام ولم يغتسل فلا بأس بذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم أحيانا كان ينام وعليه الجنابة ولا يغتسل إلا في آخر الليل. فدل هذا على الجواز. وإن كان الأفضل أن الإنسان ينام على طهارة هذا هو الأفضل. الرسول صلى الله عليه وسلم فعل هذا من أجل أن يبين الجواز لنا.
أخذ زوجتي يقضي أكثر أوقاته عندي وهو لا يصلي وأنا أجالسه وآخر معه وأشرب كلام فقد نصحته بأن يصلي ولكن لا فائدة معه فهو مصر على صرف الصلاة فماذا أفعل معه يكذبون أن رسول الله.
لا تتركه على هذه الحال ولا يجوز ان تتركه يدخل معك ويجلس معك وهو مصر على ترك الصلاه. لا بد ان تلزمه عند الصلاه او اذا كان يستطيع بنفسه ان يستطيع ان يكون بنفسه فانك تطرده من البيت فلا تتركه من البيت. يذهب الى بيت اخر تشتريه او تستاجره لنفسه. أما إن تتركه في بيته فلا يجوز إلا مع المناصحة والإلزام بالصلاة.
هل الاشتراط في الحج والعمرة أم في الحج فقط وما في البيت؟
ماذا فعل الإنسان عندما يحرم بالحج أو العمرة إذا كان مريضا عند الإحرام ويخشى أن المرض يزيد عليه ولا يتمكن من أداء النسك يشترط فيقول أي حدثني حادث فمحلي حيث حدثني. فإذا لم يستطع الاستمرار في أداء العمرة أو الحج يتحلل ولا شيء عليه لأن له ما شرط على ربه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. لأنها لما ذكرت له رباعة بنت الزبير بن عبد المطلب ذكرت للنبي صلى الله عليه وسلم أنها تريد الحج وأنها شاكر يعني مريض. قال لها النبي صلى الله عليه وسلم حجي واتركي قولي إن حدثني حادث فلا حل حيث حدثتني فإن لك على ربك ما استثنيتي. أما إذا كان الإنسان صحيحا ليس بلباس فإنه لا يدفع له الاشتراط لأن الصحابة لم يكونوا يشترطون وإنما الرسول صلى الله عليه وسلم علم هذه المريضة فقط. فمن كانت حالته مثل حالتها فإنه يشترط. أما من كان معاذرا صحيحا فلا حاجة إلى ذلك لأن الصحابة لم يكونوا يفعلون هذا.
رجل عنده رأس مال ويريد أن يقوم بمشروع عمله وألعاب الأطفال فهل هذا يجوز أم أنه من اللغو الذي لا يجوز؟
هذا لا يجوز يعمل مكان للملاهي وألعاب الأطفال لأن هذا يجر إلى شر وفتنة ويستدعي حضور العوائل والنساء وفيه سرور كبير. المشاريع الطيبة ولله الحمد كثيرة عليه أن يقدم مشروعا من المشاريع أن يجيها الطيبة. أما هذا المشروع ففيه ما فيه. نعم.
رجل يتمرن ألا يأتي أمر يضرور ثم رأى أنه من نصفة أن يأتي فما الحكم؟
إذا كان هذا الأمر من المباحات فإنه مباح له أن يكفر عن يمينه وأن يأتي هذا المباح كما لو حلف أن لا يأكل من هذا الطعام فله أن يأكل ويكفر عن يمينه. أما إذا كان هذا الأمر طاعة واجبة من الرحل من فعل واجب فإنه يجب عليه نقض اليمين والتكفير يجب عليه نقل اليمين والكفارة. قال تعالى: ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتصلحوا بين الناس، أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس. إذا كانت اليمين حائلة بين الإنسان وفعل الطاعة وفعل المعروف فلا يجوز له الاستمرار عليه، بل يجب عليه أن يكفر عن يمينه أن يفعل الطاعة والمعروف. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: والله إني إن شاء الله لا يحلف على يمينه فأرى غيرها خيرا منها إلا كفرت عن يمينه وأتيت الذي هو خير. نعم.
يوجد مبلغ من المال لتحقيق البنك، وقد مر عليه سنة لم يقلمه شيء، وقد أبلغتها أن تزكيه ولكنها رفضت ذلك، وهذا المال باسمي في البنك، فهل عليه اسم في ذلك أم لا؟
إذا كانت واجبة، إذا كان هذا المال يبلغ النصاب وحال عليه الحول وجبت الزكاة، وهي ركن من أركان الإسلام، لا يجوز الزكاة فيها، فيجب على ركنك أن تزكيه هذا المال، وإذا لم تفعل عليك أن توزيع هذا المال رجالا، لأن لك السلطة عليها وأنت وليها، الرجال قوامون على النساء، لأن يجب عليك أن تنزل هذا المال ولا تتركها بدون زكاة، لأن الزكاة قليلة الصلاة في كتاب الله عز وجل. نعم. فكما تنزلها بالصلاة تنزلها بالزكاة.
ما رأي رؤيتكم لعمل في النباح في الموام الحرم أن يكون العام فيها عتم، وما قولكم فيه من هذا المدان؟
لا فيه تفصيل، إذا كان هذا من باب عمل المصلحة للمسلمين حفظ العمل فلا بأس بذلك، إذا كان فيه حفظ للعمل ولا فيه ظلم للناس فهذا لا بأس به، أما إذا كان فيه ظلم للناس فهذا لا يجوز، لأن يكون ظلم للناس وتنقص بهم ما ليس فيه هذا حرام، فهذا فيه طبيعي، إن كان فيه مصلحة وفيه حفظ للأمن وليس فيه ظلم فلا بأس به، أما إن كان فيه ظلم فهذا لا يجوز.
نعم. وهي رب تتكرر في كل صلاة، وهو دفع الأطفال المأمومين بالصلاة من الصفوف الأمامية إلى الخلف، علما أن معظمهم يأتي متقدما ثم يأتي رجل متأخر عند الإقامة فيقوم بحفظ الطفل، فنرجو من فضيلتكم الإفادة عن ذلك وما هي العلة فيه.
طفل المميز الذي تصح له الصلاة لا يجوز أن يطرد من الصف، فليطرد في مكانه الذي سبق إليه، إلا إذا كان قريبا من الإمام فإنه يؤخر إلى طرف الصف، ويكون الذين يلون الإمام من أول الأحلام والنهى، كما قال صلى الله عليه وسلم: اليمين منكم أول الأحلام يعني العقول والنهى، فيجب أن يكون خلف الإمام من طلبة العلم ومن الناس العقلاء، بحيث لو استاذ الإمام إلى شيء أثناء الصلاة، إما أنه أغلقت عليه القراءة فاجد من يفتح عليه، يكون وراءه من طلبة العلم يفتح عليه القراءة، كذلك لو اعتراه أمر استدعى أن ينسحب من الصلاة ويستخلف من يخلق الصلاة ويكون من وراءه من طلبة العلم وأهل الفهم أن يقوم بذلك، أما الطفل أنه لا يقوم بذلك، فالطفل لا يكون خلف الإمام، ولا بأس أن يكون بجناحي الصف من هنا أو هناك، ولا يجوز تنحيته من مكان إلى مكان يعني ليس خلف الإمام. نعم. هذا علم خطبة الجمعة درس عظيم، درس الأسبوع إذا حضرت وأنصبت وألقيت بالك للخطيب وتابعت الخطيب فإنك تستفيد فإنك عظيم، وهذا من تلقي العلم. ولهذا يقول سبحانه: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة في يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع، وذكر الله يراد به الخطبة ويراد به الصلاة، ولكن إرادة الخطبة أظهر في الآية الكريمة اسعوا إلى ذكر الله، وقال صلى الله عليه وسلم: من نصف الحصى فقد لغى، ومن لغى فلا جمعة له، وإذا قال لصاحبه يوم الجمعة والإمام يخطب، إذا قال لصاحبه أنصت فقد لغى، إذا قال له أنت فقد نعم، يعني لا يتكلم ولا حتى بالأمر بالمعروف ما يعني. إذا سلم عليه أحد ما يرد عليه السلام فليتبع الخطة. من أجل إيش؟ من أجل أن يستوعبها ويفهمها ويتلقاها. ولهذا ذم الله المنافقين الذين يحضرون عند النبي صلى الله عليه وسلم ويخرجون بدون فائدة. قال تعالى: ومنهم من يستمع اليك حتى اذا خرجوا من عندك قالوا للذين اوتوا العلم ماذا قال آدم؟ وسألوه ابن مسعود رضي الله عنه ماذا قال الرسول؟ ابن مسعود حاضر ولكنه حاضر بقلبه يفهم ما قاله الرسول. قالوا له هم حاضرون يسمعوا لكن لا طلعوا. ماذا قال الرسول؟ سألوه ابن مسعود ماذا قال آدم؟ اولئك الذين طبع الله على قلوبهم واتبعوا اهواءهم. فلنحذر من عين ان نشارك هؤلاء في هذا الوقت، نحذر من خطه ولا نفهم ماذا يقول الامام ولا ماذا يقول الخطيب. كذلك من تحصيل العلم حضور المحاضرات التي تقام بين حين واخر في البلد، محاضره فيها علم فيها درس فيها فائده فيها تنبيه فيها اجابه على الاسئله، حضور الندوات حضور الدروس مثل هذا الدرس، لأنه مسجد من المساجد وسؤال عن المساجد التي فيها دروس نتابعها ونذهب إليها، هذا كله من طلب العلم. سؤال أهل العلم عما يسأل هذا من تحصيل العلم. قال تعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فإذا حضرت الخطبة وانتبهت لها، حضرت المحاضرة، حضرت الندوة، حضرت الدروس، سألت أهل العلم بهذه الطريقة في حول الله ستفقه في دينك وتخرج إلى الجهد دين الله. أما إذا أنك ما سمعت خطبة ولا حضرت محاضرة ولا حضرت إلى درس ولا سألت عالما فإنك ستبقى وتبقى في جهلك. نسأل الله العافية. هذا وكما قلت في مبدأ الكلمة إننا سنجعل هذا الدرس إن شاء الله في ليلة الثلاثاء وكذلك ليلة الاثنين وليلة الاربعاء في الشوكة. وكما ذكرنا الطريقة أننا نستمع إلى قراءة الحاضرين ثم بعد ذلك نشرح ما سيختار شرحه، ثم بعد ذلك نستقبل إذا كان هناك أسئلة من الحاضرين، لأن في الحقيقة الإجابة على الأسئلة أيضا فيها فائدة كبيرة. ربما تكون عند الناس مشاكل او عند الشباب مشاكل تحتاج الى تعاون معهم في توضيحها وتحسينها. اسال الله عز وجل ان يوفقنا واياكم للعلم النافع والعمل الصالح، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. فكما قلت لكم هذا الدرس انما هو بدايه وتمهيد فقط. والحمد لله صلى الله وسلم على نبينا محمد.
لا شيطان الفوزان خير الجزاء على ما أدى به وما قدمه من توجيهات قيمة، ونسأل الله أن يجعلها في مرادنا حسناتنا. ولدينا بعض الأسئلة سنعرضها على فضيلته، ومنها سائل يقول: فضيلة الشيخ، بعض المحاضرات التي تقام تكون خالية من طلب العلم الشرعي، فهل نحضر لمثل هذه المحاضرات؟
نعم، حضور المحاضرات أمر طيب، ولا أعتقد أن هناك محاضرة تكون خالية من العلم الشرعي أبدا، فيها فائدة، لابد فيها من فائدة، ولو على الأقل ما تسمع من الآيات القرآنية والأحاديث النبوية والتوجيهات نعم قد لا يكون فيها شرك مثلا، قد لا يكون فيها أسئلة فقهية هي، ولكن يكون فيها توجيه عام، ويكون فيها قراءة للقرآن وقراءة للأحاديث، فيها وعظ وتذكير، لا تقوم من فائدة أبدا، ولا يفرق فيها أبدا.
سائل يقول: هل الشريط يكفي عن حضور الندوات والمحاضرات؟
لا، لا يكفي الشريط عن حضور المحاضرات والندوات، وإن كان فيه فائدة الحمد لله فيه فائدة، ولكن ما يكفي أن تحضر أمام المدرس أو أمام المحاضر وتشاهده، يكون هذا أدعى إلى الاستفادة، لأن حينما ترى المتكلم وتحضر المتكلم يكون انتباهك له أسد من سماع الشريط، وقد تسمع الشريط وأنت غافل ولا تلقي له بالا، لكن حينما تشاهد المتكلم أمامك وهو يتكلم ويشد من ذهنك إليه يكون هذا أدعى للفهم، وأيضا يكون أيضا يشارك في الأجر الذي وعد به النبي صلى الله عليه وسلم حضور مجالس العلم، اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم الا نزلت عليهم السكينه ورجتهم الرحمه حفتهم الملائكه ذكرهم الله في من عنده، فان تحصل على اجر الحضور زياده على العلم الذي تستفيده خلاف الشريف انك تفقد هذا الاجر، اجر الحضور يعني تفقد اجر الحضور، وان كنت تستفيد من الشريف لكن الفوائد تختلف. وجاء ثلاثه نفر والنبي صلى الله عليه وسلم جالس مع اصحابه في المسجد الدفن، جاء ثلاثه نفر واحد منهم جاء وجلس في الحلقه، واحد منهم استحيا راد يخرج ثم استحيا ورجع عن جلس، والثالث وصار، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الا اخبركم بخبر الثلاث؟ اما احدهم فاواه الله، هذا هو الذي جلس في الحلقه، اواه الله عز وجل الى رحمته والى فضله واحسانه، واما الثاني فاستحيا فاستحيا الله منه، هذا ايضا فيه خير، الحياه كله خير، استحيا من ينصرف الرسول صلى الله عليه وسلم، جاء وجلس متع هذا الحياة، هذا حياة طيب استفاد استحيا الله تعالى منه، واما الثالث فاعرض الله عنه، عياذ بالله اعرض عن الدرس وحضور الذكر فاعرض الله عنه فصدق الله، فدل هذا على ان الانسان اذا لم يحضر فهو قادر على الحضور ولكن ما يريد الحضور، يخشى عليه انه يصاب بهذا الوعيد، انصرف الله عنه كما قال تعالى: واذا انزل السوره كل ورا بعضهم الى بعض هل يرى كل نفس ثم انصرف، صرف الله قلوبهم لانهم قوم لا يستطيعون. قال تعالى: قد يعلم الله الذين يتكلمون منكم وهم فليحذر الذين يخالفون عن امره ان تصيبهم فتنه او يصيبهم عذاب اليم. انسان يحضر الدروس فماذا يبقى عنده في الحياه اذا اعرض عن الدروس النابعه وعن العلم النافع؟ لو اعطي الدنيا بحذافيرها ما تعوضه عن فائدة يستفيدها في دينه وفائدة يستفيدها من كتاب الله ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، لأن الفائدة يدخل بها الجنة خلاف الدنيا، الدنيا ربما تكون وقوده إلى النار. ولهذا يروى أن داود عليه السلام لما مر بجنوده وأسرته عليه الصلاة والسلام وإلى رجل جالس فقال: إن ابن داود أوتي هجرا عظيما، إن داود سليمان عليه السلام لما مر سليمان
ابن داود عليه السلام بجنوده وأسلحته، قال رجل جالس أعجب بسليمان وبما معه من الجنود، فسمعه سليمان عليه السلام وجاء إليه فقال: أنت الذي قلت كذا وكذا؟ قال: نعم. قال: ويحك تسبيحكم لصحيفة مسلم خير مما أوتي ابن داود. تسبيحة واحدة في صحيفة مسلم خير من هذه البنود وهذه الأمة وهذا الملك وهذا السلطان. نعم. الحاصل أن الإنسان لا يجهل في الطاعة والعبادة وحضور مجالس الذكر يرغب عنها تساهل فيها. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة، لموجب فهرس مكتبة الإدانة السمعية بجدة، فإن رقم هذا الشريط هو 48D/15400، وهو الشريط 39 ضمن المجموعة الثانية من شرح كتاب التوحيد.
قال المؤلف رحمه الله تعالى: وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من اقترف شعبة من الكفر فقد اقترف شعبة من الكفر زاد وزاد. رواه ابو داود واسناده صحيح. وللنسائي من حديث ابي هريره: من عقد عقدة ثم نفث فيها فقد سحر، ومن سحر فقد أشرك، ومن تعلق شيئا وصل إليه. وعن ابي مسعود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ألا هل أنزلكم العبور في الجميلة أن قال كل الناس؟ رواه مسلم. ولهما عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن من البيان لكسرى.
الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. قال الشيخ رحمه الله في كتاب بيان انواع بيان في باب بيان شيء من انواع السحر: تقدم حديث قتيصة رضي الله تعالى عنه من العيافة والطرد والطيرة من الجد، في هذا الحديث عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من اقتبس شعبة من النجوم فقد اقتبس شعبة من السحر. هذا ما زاد. رواه أبو داود بإسناد صحيح. ومن نتائج حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من عقد عقدة ثم نفث فيها فقد سحر، ومن سحر فقد أشرك، ومن تعلق شيئا وصل إليه. عن ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا هل أنبئكم بالعبد هو اليمينة تطالب بين الناس؟ رواه مسلم. ولهما من حديث ابن عمر: وإن من البيان للسحرى. هذه الأحاديث تبين أنواع أخرى من أنواع السحر يتعاطاها بعض الناس، ويتساهلون فيها، وهي من السحر. لذلك ما في حديث ابن عباس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من اقتبس شعبة من النجوم. اقتبس يعني تعلم. والشعبة الطائفة والقطعة. من النجوم يعني العلم التنجيم. شعبة من النجوم يعني قطعة وقاربة للعلم التنجيم. والتنجيم معناه اعتقاد أن النجوم تؤثر في الكون. التنجيم كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية هو نسبة الحوادث الأرضية إلى الأحوال الفلكية. هذا هو التنجيم، نسبة الحوادث الأرضية إلى الأحوال الفلكية. وذلك أن المنجمين يعتقدون أنه في نجم فلان يحصل كذا، في نجم فلان ينزل المطر، في نجم فلان يحصل الغلا في الأسعار، في نجم فلان يموت فلان، في نجم فلان يحصل الأرباح للتجار، ومن تزوج بالنجم الفلاني فإنه يكون زواجه موفقا، من تزوج بالنجم الفلاني يكون زواجه فاشلا، وهكذا ما يسمونه بالبخت والنحس. فلا تزال آثار هذه الجاهلية في عصر السابق بما يظهر عند المنجمين والذين يدعون إليهم، وبما يكتب في بعض الصحف والمجلات من أحوال البروج، وأنه في البرج الفلاني يحصل فلا، في البرج الفلاني تربح البضائع، وهكذا. هذا من التنجيم، لأن نسبة هذه الأمور من النجوم لطلوعها أو ظروفها أو إلى الأفلاك في تحركها، نسبة هذه الأشياء إليها شرك بالله عز وجل، شرك في الربوبية. لأن الذي يدبر النجوم ويدبر الأفلاك ويدبر الكون كله هو الله سبحانه وتعالى. فيجب أن نؤمن بذلك. أما النجوم وأما الأفلاك وأن جميع المخلوقات فليس لها تدبير وليس لها إحداث شيء أو جلب نفع أو دفع ضر إلا بإذن الله سبحانه وتعالى. فالأمر يرجع كله من الله، ويجب على المسلم أن يعتمد على الله وأن يتوكل على الله ولا يتأثر بما يقوله المنجمون والفلكيون، لأنهم جهال أو أنهم ملاحدة لا يؤمنون بالله عز وجل، كحال قوم إبراهيم أصحاب نمرود الذين يعبدون الكواكب ويبنون لها الهياكل وهي الصور التي يبنونها على صور النجوم ويعبدونها من دون الله، ويظنون ان هذه النجوم انها تتصرف بالكون، وان هذه الهياكل على شكلها تدل عليها وتقربها للناس يعيشونها ويتصورونها. هذا شرك قوم ابراهيم اتباع النجوم في ارض بعض من الحرام، يعبدون الكرم. وبقيت هذه الجاهليه في الناس
كل ما ضعف العلم وكل ما غفل العلماء عن التنبيه والتحذير زاد هذا الشخص لانه لم ينقطع ودعاته لم يتركوه. فهم كلما راوا للمسلمين كفورا وغفلة عن التحذير عن هذا الشيء زادوا في دعوته اليه تحذيره للناس لأنه وسيلة. الاعتقاد بالنجوم أنها تؤثر ونسبة الحوادث إليها يقال هذا المرض بسبب النجم الفلاني أو هذا نجوم هذا المرض بسبب النجم الفلاني هذا كفر لله عز وجل. وسيأتي بعض الخاص بعد ما جاء في التنجيم حقق له المكلف هذا الخاص أما تعلم حساب النجوم منازل القمر تعلم منازل القمر من أجل معرفة المواقيت مواقيت العبادات ومواقيت الإزهاء والبذور هذا شيء ما لا بأس به أن هو ليس معناه إسناد الحوادث إلى النجوم وإنما هو بيان المواقيت فقط. هذا ما يسميه العلماء بعلم التفسير على مبالغ على الصحيح من قوله العلماء وهو سيأتي إن شاء الله. أما اعتقاد بالنجوم بأنها تؤثر هذا يسمونه علم التأثير هذا هو محرم. فعلم التأثير محرم وشرك. علم النجوم الذي معناه التأثير هذا محرم من الشرك لأنه اعتقاد بغير الله سبحانه وتعالى أنه يدبر وأنه يضر وينفع. وفي قول ابن عباس من اقتبس في حديث ابن عباس من اقتبس شعبة من النجوم يعني تعلم شيئا من علم التنجيم والعلم الثانيين فقد اقتبس شعبة من السحر. وهذا مو الشاهد من الحديث من ذلك فدل على ان التنجيم نوع من انواع السحر لان كل من المنجم والساحر يدعي علم الغيب لأن كل من المنجم والساحر يدعي علم الغيب الذي اختص الله تعالى بعلمه من اقتبس شعبة من النجوم وقد اقتبس شعبة من السحر لأن الساحر يدعي علم الغيب والمنجم يدعي علم الغيب ولا يعلم الغيب إلا الله سبحانه وتعالى ومن ادعى علم الغيب فهو كافر رجل بالله عز وجل لا يعلم من في السماوات والارض الغيب الا الله عالم الغيب فلا يظهر على غيبه احدا الا من ارتضى من الرسول فعلم الغيب خاص بالله سبحانه وتعالى لا يعلمه الا الله وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها الا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقه الا يعلمها ولا حبه في ظلمات الارض ولا رطب ولا يابس الا في السماء يعلم ما تسرون وما تعلنون يعلم السر واخفى هذا هو الله سبحانه وتعالى اما غيره فلا يعلم الغيب الا من اطلعه الله على شيء من الغيب من رسله فهل استثناء فالرسل لا يعلمون الغيب بانفسهم وانما يعلمون الغيب او لا يعلمون من الغيب بما علمهم الله عز وجل من اجل مصلحه العباد كل من ادعى علم الغيب هو كافر بالله سبحانه وتعالى من اقتبس شعبة من النزول فقد اقتبس شعبة من السحر. فعرفنا وجه ذلك. قال زاد ما زاد، يعني كل ما زاد من الاقتباس زاد من السحر. فمطل ومستكبر، كل ما زاد الانسان من التنجيم زاد من السحر. هذا تحذير من الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن الإنسان لا يجوز له أن يتعلم التنجيم الذي عليه المشركون، لأنه سحر شرك بالله عز وجل وادعاء لعلم الغيب الذي لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. والنجوم لم تخلق لأجل أن تتصرف بالكون، وإنما خلقت لفوائد بينها الله سبحانه وتعالى. فما يأتي أنها خلقت لثلاث: زينة للسماء، ونجوم للشياطين، وعلامات للكذابين. هذه فوائد النجوم ثلاث: زينة للسماء، ولقد زينا السماء الدنيا لنستعرضها، إن زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب، ورجوما للشياطين، ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين. كما سبق لنا أن مسترق السمع يرجم الشهر، يرجم بالشهر، فهذه الشهر التي تعاونها هذا رجوم الشياطين. جعلها الله رجوما للشياطين. والثالث على ناس مهتدابها يهتديبها من الكافرون. قال تعالى: وعلى ناس وبالنجم هم يهتدون. هم كافرون في البر والبحر يهتدون بالنجوم، ينظرون الى القطب، الى الجدي الذي يدور على القطب، فيعرفون الجهات قطب الجنوبي وقطب الشمالي، لان القطب لا يتحرك من مكانه. ولهذا قلت النجوم فانها تفيد ان القطب هو لا يتحرك من مكانه. والقطب لست نعيما، ولكن نرى النجم الذي عنده هو الجدي. الجدي مداره على القطب ومداره قريب، يعني كالنجم الثالث ان مداره قريب على القطب. فهم عرفوا نظر الجدي، عرفوا الجهات، عرفوا الجنوب والشمال والغرب والشرق، ويهتدون في مستار البلاد وعلى ماسك وبالنجم هم يهتدون. هذه الحكمة في خلق النجوم. أما أنها خلقت من أجل أن تؤثر في الكون أو تحدث ضرا أو نفعا أو حياة أو موتا، فهذا باطل. هذا لا، هذا من اختصاص الخالق سبحانه وتعالى. والنجوم مخلوقة لله عز وجل، والنجوم مسخرات بأمره، مسخرات بأمره، ولم يسيرها سبحانه وتعالى من ذكره لمصالح عباد الله. رواه أبو داود بإسناد صحيح، حديث ابن عباس رواه أبو داود بإسناد صحيح. قال: وللنسائي من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من عقد عقدة ثم نفث فيها فقد سحر، ومن سحر فقد أشرك. من عقد عقدة، هذا من عمل السحر، يعقدون الخنوق، يعقدون الخنوق ثم ينفثون فيها. والنفث هو النفث مع الريح، يعقد العقدة ثم ينفث فيها الريح من أجل أن ينعقد أو يتعقد أمر فلان. يعقد العقدة من أجل أن يتعقد أمر فلان فلا يتوسع لا في جوازه ولا في غيره ولا في بيعه ولا في غيره، ثم ينفخ فيها من حيثه يريقه نجم، لأنه متكيف بالشيطان، لأنه عميل بالشيطان، فريقه مجهود بالخوف وتأثير الشيطان. فإذا نفت بالعقدة أيضا وصفه، هذا هو السحر. وقد يضر من وجه إليه بإذن الله سبحانه وتعالى، كما قال تعالى: وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. فهذا عمل السحر، عقد العقد والنفس فيها من أجل الإضرار بالناس، هذا هو عمل السحر. فقد أمر الله نبيه صلى الله عليه وسلم بالاستعاذة منه في سورة الفلق، قال: ومن شر النفاثات في العقد. النفاثات الشواطر، والعقد هو العقد التي في القلوب التي عقدناها ثم ننفثنا فيها من ريحهن القبيح. فيصير هذا سببا للإضرار بالناس بإذن الله سبحانه وتعالى، ابتلاء وامتحان، هذا هو السحر. ولو سحر فقد أسحر، هذا هو الشاهد من الحديث، أن من أنواع السحر عقد العقد والنفس فيها، أن هذا من أنواع السحر. بل هذا هو السحر الحقيقي، أنه تقدم لنا أن السحر على نوعين: حقيقي وتخيلي. الحقيقي هو ما يمرض الإنسان أو يقتله أو يثبت في نفسه البغض أو المحبة لأحد، هذا سحر حقيقي وهو سحر النفاثات في العقد. ثم الثاني سحر تخيلي، وهو ما يسمى بالقمع، بحيث أن الساحر يعمل حيلا على أعين الناس وحيل إليهم أشياء ليست حقيقية، خيل إليهم أن الحشرة تكون دابة، تكون حافا أو سيارة، وخيل إليهم أنه يمشي في النار وهو ليس كذلك، أنه يطير في الهواء وهو ليس كذلك، وخيل إليهم أنه يطعن نفسه بالسكين ويخرج الدم ولا يتأثر، ليس كذلك، هذا كله طمع. يخيل الى الناس الورق العادي، ورق الاسود او ورق الكتابه، انه يقوف، يجعل كانه يقوف امام الناس، وهذا ليس حقيقي، وان الله تخيل، اذا ذهب التخيل عاد في الحقيقه وظهر الشيء على حقيقته، هذا لا يسمى بالقمع. كما ذكر الله عن قوم موسى: سحروا اعين الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم. سحروا اعين الناس، لم يسحروا الناس، وإنما سحروا أعينهم بما خيلوا إليه، كما قال تعالى في حق موسى عليه السلام: وخيلوا إليه من سحرهم أنها تسعى وهي لا تسعى، هي حقي على طبيعتها، ولكن التخيل صورها كأنها تسعى، ليس كذلك، هذا تخيل. الشاهد قال: من سحر فقد أشرك، دل على أن السحر نوع من انواع الشرك، لان الساحر لا يترسل الى سحره الا بالاستعانه بالشياطين، فاذا استعان بالشياطين فقد اشرك بالله عز وجل. ومن تعلق شيئا وصل اليه، من تعلق شيئا وصل اليه، أي من اعتقد في شيء أنه ينفع، من اعتقد في شيء من دون الله أنه ينفع أو يضر، وكله الله إلى ذلك الشيء. فمن اعتقد في السحرة والكهان والمشعوذين والمنجمين والأموال والأولياء أنهم ينفعون أو يضرون من دون الله، وكل إليهم عقوبة له، وتخلى الله سبحانه وتعالى عنه ووكله إلى هؤلاء الذين لا يملكون ضرا ولا نفعا ولا موتا ولا حياة ولا نشرة. فوقت اعتياده بالله الذي بيده الوجه والذي بيده الخير والذي يرحم عباده ويرزقهم فوق صلته بالله والعياذ بالله. ويشهد الله الى هذه المخلوقات الظالمه لانها اعتمد عليها وتوكل عليها وخاف منها ورجاها فيوكل اليه. فمن ذهب الى مشاعره يريد منه العلاج والشفاء من المرض وكله الله اليه. ومن سال كاهنا او عرافا عن شيء من الاشياء وصله الله اليه. فهذا فيه وعيد شديد ان من اعتقد في غير الله من العرافين او الكهنة او السحرة او الدجالين او المساعدين انهم ينفعون او يضرون او يشفون من الامراض او انهم يهبون الاولاد لمن لا يولد له او غير ذلك، من اعتقد شيئا من ذلك وصله الله الى هؤلاء. ومن وصله الله الى غيره فقد هلك. من تعلق شيئا غير الله سبحانه وتعالى وكله الله. فما ان من توكل على الله وتعلق بالله سبحانه وتعالى وخاف الله ورجاه فان الله يتولى امره. ومن يتوكل على الله وهو حسبه ان الله بالغ امره قد جعل الله بكل شيء قدرا. والذي يتوكل على الله ويؤمن بالله ويعتمد على الله ان الله يكفيه ورسوله من شر عباده. اليس الله بكاف عبده؟ فمن توكل على الله كذا. اما من توكل على غيره فان الله يصله اليه. واذا وصله الله الى غيره فقد وصله الى ضعيف والى عاجز لا يغني عنه من الله شيء، لا في الدنيا ولا في الاخره. الدنيا يصله الله الى هؤلاء الذين يضلونه ويفسدون عقيدته ويوهمونه ويتسلطون عليه فيعيش عيشة القلق والأوهام والضعف والخوف. وهكذا نجد الخرافيين والقدوريين دائما في قلق ودائما في خوف ودائما في جد والعياذ بالله، لأنهم تعلقوا على غير الله. ونجد الموحدون والصادقون في قوة وفي أمن وفي سرور بال وراحة نفس وطمأنينة لأنهم توكلوا على الله. وفي الآخرة من عبد الله وحده تولى الله أمره في الآخرة ونجاه من العذاب وأدخله الجنة. ومن عبد الشياطين والمخلوقين والقبوريين وغير ذلك وكله الله إليهم يوم القيامة. يقول لهم اذهبوا إلى من كنتم تعبدونهم في الدنيا. وإذا ذهبوا إليهم تبرأوا منهم. اتبرع الذين اتبعوا من الذين اتبعوا. ومن اضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له الى يوم القيامه. هذا في الدنيا. وفي الاخره هذا في الدنيا من لا يستجيب له الى يوم القيامه وهم عند عارهم غافلون. هذا في الدنيا. وفي الاخره لو حشر الناس كانوا لهم اعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. وقت الحاجة وقت الخطر كفروا بعبادتهم وتبرأوا منهم. أين يذهبون؟ يذهبون إلى النار لأنهم لم يعقدوا مع الله سبحانه وتعالى صلة تصلهم بالله عز وجل ولم يعبدوا الله ويوحدوه بل عبدوا غيره. فقالوا لهم اذهبوا إلى من كنتم تعبدون. فإذا ذهبوا إليهم تبرأوا منهم وقطعوا الحبل بينهم. ما كنتم الا تعبدون. فتبع الذين اتبعوا من الذين اتبعوا وراوا العذاب وتقطع بهم الاسباب. هذا مآل من تعلق على غير الله عز وجل ومن تعلق شيئا نزل اليه فيجب التوكل على الله والاعتماد على الله واخلاص العباده لله وترك عباده ما سواه ولا يجوز التوكل الا على الله سبحانه وتعالى ولا الاعتماد الا على الله سبحانه وتعالى هذا هو الطريق الصميم هذا عن ابن مسعود رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال الا رسولكم من العرب النبي صلى الله عليه وسلم يقول يا اصحابه وللامه كلها الى يوم القيامه هل رسولكم من العرب الا رسولكم او رسولكم من العرب هل فيه التعليم بطريقه السؤال والجواب لان ذلك اوقع في الله إذا صار الشيء مهما وخطيرا فإنه يلقى على الناس بطريق السؤال من أجل أن يتنبه وكان الرسول صلى الله عليه وسلم يقول هل تدرون يا محمد يجب أن يقول لا ثم يعلمهم صلى الله عليه وسلم ولكن ذلك ألقى في الناس على أجل أن أتحول يدركم العبد ثم قال صلى الله عليه وسلم في الجواب وهو السؤال هو اليمين والعياذ العرض هو السحر كما قال تعالى الذين جعلوا القران عجوز يعني سحر عجوز جمع العرض العرض وعرض العرض حلها ثم خذف اخرها وعرض بالهاء مثل عبا حصلها وعب حصلها وعب ثم خذفت الواو وعروا عنها الهاتف الآخر عرف عبا عبا مثل عبا فالعبد هو السحر النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول له هذا ما هو السحر يعني من باب فالجيف الهائز هو الرميمة فالرميمة من السحر لماذا؟ لأن الرميمة تعمل عمل السحر تفرق بين الناس كما يفرق بينهم السحر بل هو أشهر كما قال بعض السلف مفسد الساحر بساعة وكما قال بعض السلف مفسد النام بساعة ولا يفسده الساحر بساعة مفسد النام بساعة ولا يفسده الساحر بساعة فالرميمة أشد كثيرا من السحر لأنها تفرق بين المسلمين والنميمة معناها نقل الحديث بين الناس على وجه المشاعر النميمة نقل الحديث بين الناس على وجه المشاعر والإفساء وجد إلى شخص ويقول له إن فلانا يشدك ويتنقصك ويقول فيك كيف وكيف ثم يعرض هذا الشخص ثم يوم هذه الثاني ويقول ان بلانا يقول فيك كذا وكذا ويصدق ويقول القصد واعرض هذا على هذا وهذا على هذا ثم تقوم القطيع بين الوالد وولده وبين الاخ واخوه وبين المسلم واخوه المسلم حتى ربما تقوم الحروب القاتله بين الناس بسبب النميمه الى المسجد بين الناس لنقل الحديث فالنميمة هي الحباية وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم أن النميمة من أسباب عذاب القبر كما جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم من عرض قبرين على أنهما لا يعذب لا يعذب عليه في الحديث أما أنه كبير أما أحدهما فكان يمشي باليمين وأما الآخر فكان لا يستبرء أو لا يستوجب من بيت أو لا يستكر من بيت دل على ان النميمة تسبب عذاب القبر وفي الحديث الصحيح لا يدخل الجنة من نام برواية لا يدخل الجنة قد فات فوق الصف وين النام وفي هذا الحديث ان النميمة تشبه السحر ان النميمة عارض يعني السحر معناها انها تشبه السحر وان هي ليست سحرا في الحقيقة لأن النام لا يطلع من الصاحب وليس له حكم الصاحب، لا يحصل على حكم الصاحب. حين النام فعل صغيره من كبائر الذنوب لكنه لا يكفر، خلاف الصاحب انه يكفر ويخرج من الذنب. اما ليله فيها شبه من السحر وهو محرم كما يحرم السحر الا ان السحر كفر وليس كفر. فهذا من باب التشبيه، تشبيه اليمينه بالسحر. فوجه الشبه ان كل من اللماذ والساحر مسجد بين الناس. الساحر كما قال الله تعالى هو تعلمون منه لا يفرقون ظني وهو يبني ظني. الساحر كان من الناس كلهم قد يسحق بين الزوج وزوجه. يذهب الى الزوجه ويقول فلان يثبت ويقول في كذا وكذا. ثم يذهب الى الزوج ويقول امراه تقول في كذا وكذا. فتتلخصه. ثم يدعو الى ان يحدث دعوى بين الزوجين. إذا دعا يروح عن الساحل بين الزوجين. أما هي تشبه الصحة في التأثير في الخبيث بين الناس. ولذلك سماها النبي صلى الله عليه وسلم عنها أنها تشبه الصحة. وقد عرف الفرق بين الساحل والنام. الساحل يكفر والنام لا يكفر. النام يعتبر فاسقا. يا أيها الذين آمنوا من جاءكم فاسق بنظر فتبينوا أن تصيبوا قولا بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم لا تنسوا على من لم يكن فإنه الله فاسق. ففي هذا حديث ابن مسعود رضي الله عنه دليل على أن النميمة هي السحر بمعنى أنها تشبه السحر في تأثيرها. هل هو أشد تأثيرا من السحر؟ والعياذ بالله. أجيب تحريم النميمة وترهيب من النميمة. ولا سيما النميمة بين العلماء وولاة الأمور بين الرعية والراعي. النميمة بين الرعية والراعي أو بين العلماء بعضهم مع بعض أو بين سائر المسلمين. النميمة كل عضو مفرها زاد اسمها. كل عضو مفرها وخصائصها زادت اسمها وخطرها حين سمح. فواجب على المسلم ان يكون مصلحا يقرب بين المسلمين ويضع المحبه بين المؤمنين. فاذا علم المؤمنين تغافرا وقطيعه يسعى الوقع بالاخلاص بينهما حتى وجود الصدق. فجلوا بعض بين المسلمين لا خوافي كبير من نجواه من هذا الامر بصدقه او معروف او اصلاح بين الناس فيقع ذلك ارتفاع مرات الناس وفضل فيه عذر محدود. واللمام مثل المصلح. اللمام مسلم والمصلح هذا هو يريد الخير للمسلمين وجمع الخير فمثل قلوبهم. بعض الناس ما لشغل ولا منة إلا المؤمن لا أن لي دون الله بين العلماء بعضهم مع بعض بين ولي الأمر والرعية بين المسلمين بين الأقارب حتى يكتب المجتمع فعل شغل وهذا السن وهو مسلم. العدو كان كافر ثم انت بعد الكفر دم لكن مسلم مسلم مؤمن ويعمل هذا العمل الخبيث هذا مضعف الإيمان ويخرج صاحبه من الكفر والعياذ بالله. وعليه وعيد شديد الواجب على المسلم ان يحذر من النميمه وان يتجنبوه وان يكون الامر هو المصلاح بين الناس. سمع القبله تحديث القلوب ازاله الاحقاد بين المسلمين حتى يكونوا امه واحده وجماعه واحده. هذه هي النميمه. هل أخبركم العرف هو النميمة؟ القالة بين الناس. القالة والعقالة هل ليس له هم إلا هي وفيه يمكن فوق الأقوى بين الناس. القالة بين الناس في حديث إن الله يكره لكم ثلاثة هو وقاه فكثرة السؤال وإضاعة الناس فيما وقاه بينما يسأل طول الله فيما وقاه. هذه هي الفقرة الجميلة وهذا كل العمل من المال الذي ليس له حمد الا طول وقاه. القالة بين الناس هي الذين ليس لهم طول الا القالة حول الناس رسم القول والكلام والحديث عن الله على وجه التحريف والاستقامه. الشاهد من هذا الحديث ان الرسول صلى الله عليه وسلم حب اليمينه من الناس حبها من انواع الشكر ووجه ذلك كما بيناه لكم. رواه مسلم حديث ابن مسعود هذا رواه الامام مسلم في صحيحه قال ولهما حديث الشيخين البخاري ومسلم من حديث ابن عمر ان النبي صلى الله عليه وسلم قال فان من الدوام لفقهاء النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الشيء لحكمه وان من الدوام لفقهاء الدوام غير بلاغه والفقهاء هذا هو الدوام الدوام هو الفقاحة والبلاغة في الكلام لأن الناس يشعرون المتكلم إذا كان فصيحا في كلامه وبلوغا من الكتب بخلاف ما إذا كان فقاها فإن الله يشعر إلى كلامه ويستكبرون ويملون من كلامه إذا كان كلامه ما هو موجود ولا يتنشى على الأسلوب اللغوي الفصيح انها يملوها منه انما اذا كان فصيحا جزء الكلام بليغا فان الناس يصغون اليه او استعمل هذه القوه البيانيه استعملها في الخير والدفاع عن الحق ورد على الباطل فهو مأجور. أما أن استعملها لرد ذلك استعملها في نصرة الباطل في نصرة الباطل وظهر الحق فهو عاهل وهذا هو الذي من الله النبي صلى الله عليه وسلم لم يدن من بلاغة مطلقة وإنما دن منها البلاغة هو أن تقلب الحق باطلا والباطل حقا فإن البلوغ الحقيقي يستطيع يسلوه أن يزور للناس الباطل وأن يزوره بكلامه حتى يظنه صحيحا ويستطيع أن يؤثر على الحق أن يؤثر على الحق حتى يخول الناس عنده باطل والعياذ بالله كما قال الشاعر في ذكر ذو القول تزيين لباطله والحق قد يعتريه سوء تعبيره تقول هذا مزاد يحلف البشر ولم تشاق الفضاء او الزنابير يعني العسل العسل البريد يستطيع ان ينبح او يستطيع ان يذنب ان اراد ان ينبح او هذا مزاج لكم وان اراد ان يذنب قال هذا قول الزنابير يعني ذنب القلب يكلم الصفات يقول هذا الصفات هذا قول الزنابير ثم ينفرون الناس استطاع بجلالته ان يحسن الشرع وان يقدسه بعبارتها هذا مجاز النحو هذا نفسه هذا قول الجنابير هذا هم الشاطر ان الاتقاء والبلاغه اذا كانت تستخدم في الباطل والدعوه الى الباطل فانها تكون من السحر لأن الشبهة يقلب الحق باطلا والباطل حقا نصرة الحق والدعوة إلى الخير فإنها تكون خلفا يجر عليها صاحبها. فالواجب على المسلم إذا أعطاه الله مقدرة في الكلام والمحاضرة والضرب أن يستعمل هذا في طاعة الله سبحانه وتعالى أن يتقي الله وأن يستعمل هذا الأسلوب الذي أعطاه الله تعمله في الدعوة إلى الخير وتنفيذ الناس للخير تنفيذ من الشر. أما أن يستعمله بضد ذلك تعمله بضد بالكلام بأعراض العلماء وسكينتهم وتدبيرهم وتدبيرهم هذا من السحر، أو استعمله في تزيين الشرك لعبادة القبور وتزيين الخرافات والجدع والمحدثات، فهذا من السحر، لأن السحر يطلب الحق باطلا والباطل حقا. كذلك البلوغ الذي يستعمل بلاغته في الدعوة إلى الصرف وصاحته في الدعوة إلى الشر، فما ظل كثير من الناس إلا بسبب الدعاة البلغاء، إما في الإذاعات وإما في الصحف وإما في القنوات وإما في المدرجات في الجامعات، لا ظل كثير من الناس إلا بسبب دعاة السوء البلغاء الذين إذا تكلموا استمالوا الحاضرين وملأوا أدمغتهم بالكلام المزور حتى يخرجون بجبول الحق ويحبون الباطل والعياذ بالله. فهذا خطر عظيم، ولهذا جاء في الحديث ان الله مبغض البغير الذي يتخلل بلسانه كما تتخلل البقرة بلسانها. الله مبغض هذا لان اللسان كارثة خطيرة، إما أن تتكلم بالخير وإما أن تتكلم بالشر، والله جل وعلا حذرنا من اللسان، قال سبحانه ما ينزل من قول إلا لديه رقيب عتيد يحصى عليه الألفاظ ويحاسب عليه يوم القيامة. وجاء بالحديث إن الرجل لا يتكلم بالكلمة من سخط الله لا يطيل هداه يهون بها في النار أبعد مما بين المسجد والمغرب، كلمة الوافدة من سخط الله لا يطيل هذا إلا من ذلك، في قوله تعالى تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. قل سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، قولا سديدا أي قولا صوابا مسددا ليس فيه كذب وليس فيه باطل وليس فيه تنفير عن الحق وترغيب بالباطل، هذا ليس بكذب. في حديث معاذ لما قال النبي صلى الله عليه وسلم أن نحن مؤاخذون بما نتكلم به يا رسول الله، قال سكنت أمك يا معاذ وهل يخب الناس في النار على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم؟ فالمساعد خطره عظيم، ولا سيما إذا كان الإنسان عنده بلاغة وعنده فصاحة فليتق الله ولا يستعمل هذه الفصاحة وهذه البلاغة إلا بنصرة الحق ودفع الباطل وبيان الخير للناس تحييده من الشر. الشاهد من هذا أن الرسول صلى الله عليه وسلم جعل الجنان من السحر، وعرفنا متى يكون من السحر إذا كان فيه تزيين للباطل وتزيين من الحق. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. أما ما يستفاد من هذه الأحاديث استفاد منها فوائد عظيمة. أولا في حديث خبيصة رضي الله عنه أن الطرق أن العيافة والطرق والطيرة من الجد، والجد هو السحر كما ترى. الجد كلمة عامة تشمل السحر وتشمل الكهانة وتشمل العيافة وخط خط الأرض، يعني تشمل كل ما فيه ادعاء لعلم الغيب، كله يسمى من الجد ومن الجد والطاغوت. ففي حديث خبيصة أولا دليل على تحريم هذه الأشياء العيافة والطرق والطيرة، وثانيا أنها من الجد وهو السحر، ففيه أن هذه الأشياء من أنواع السحر. وهذا هو الشاهد من الحديث للترجمة. ثانيا في حديث ابن عباس تحريم تعلم التنجيم، تحريم تعلم التنجيم، وأنه نوع من انواع التكليف. وهذا هو الشاهد من الحديث من ذلك. ثالثا في حديث ابي هريره ان عقد الخيوط والنفس فيها بقصد التاثير والاضرار على الناس ان هذا سحر، من عقد عقده ثم نفس فيها فقد سحر، وان السحر نوع من انواع الشرك، لان الساحر يستعين بالشيطان ويتقرب الى الشيطان، وهذا هو الشرك، تقرب الى غير الله سبحانه وتعالى هذا هو الشرك. من عقد عقده ثم نفى فيها فقد سحر، ومن سحر فقد اشرك. ثانيا ورابعا في حديث ابي هريره ان من تعلق على غير الله من السحره والمشعوذين والدجالين انه يوكل اليهم ويتخلى الله سبحانه وتعالى عنه، واذا تخلى الله عنه وصله الى غير مهان. خالصا في حديث ابن مسعود رضي الله عنه تحريم النميمه وانها من الكبائر وانها نوع من انواع السحر ثالثا في حديث ابن عمر تحريم البلاغه التي تستخدم لنصره الباطل والدعوه اليه والتنبيه الى الحق وتشويه الحق، وان هذا نوع من انواع التحريم. والله تعالى اعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين.
يقول بعض طلبة العلم إن الإمام أحمد رحمه الله في الجنة، ويجزمون بذلك ويستدلون بحديث أنتم شهداء الله الأرض، هل من فضيلتكم تجيب منهج السنة والجماعة في ذلك؟ وهل يشهدون بأن يقع من جنة الأرض الأرض؟ ما هو قول أيضا في هذا الحديث أنتم شهداء الله الأرض؟ هل هو من أنواع
نوع من أنواع الله الذي اتصل الله به؟ نعم، الإمام أحمد رحمه الله يرجع له أنه من أهل الجنة لصفاته الطيبة الكثيرة من الزهد والورع ونصرة السنة والرد على أهل البدعة ومقامه في الامتحان والصبر حتى نصر الله به عقيدة أهل السنة والجماعة في أيام الجحيم. فلو رساله أنه ذلك هو وغيره من أئمة المسلمين، كل مسلم مفضول له الجنة، ويعظم الرجاء إذا كان هذا المسلم له آثار حميدة وله آثار طيبة، فإنه يعظم الرجاء له كالإمام أحمد رحمه الله. أما الشهادة والقطع هذا لا يجوز إلا بدليل من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. لا نشهد لأحد بجنة أو نار إلا من شهد له رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكننا نرجو للمحسن ونخاف على المسيء. هذه عقيدة أهل السنة والجماعة، وهي عقيدة عادلة طيبة. أما أنتم شهداء الله الأرض، نعم هذا حديث، فالناس إذا أثنوا على إنسان المسلمون إذا أثنوا على إنسان بالخير هذا دليل على أنه من أهل الخير، لكن ما نجزم، هذه كثرة قليلة فقط، ولا نجزم ولا نقول على الله بلا علم، لكن هذا المثير الظاهر الذي يظهر لنا. نعم.
فضيلة الشيخ، أنا مدرس في مدرسة الجغرافيا ونحن تدرس الشربة على أنها نازل وأنها أجران سماوية، فهل هذا صحيح وأن نوضحه أنها رجوم من الشياطين ولا نتخيل بالكتاب؟
نعم، يعني يشرح ما في الكتاب ونظرية الناس ووجهة نظرهم الذين قالوا هذه المقالة، ثم بينوا الحق وقولوا الصلاة وبالحق ما جاء في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. أنتم بينوا ما في الكتاب وبينوا وجهة نظر القائلين بذلك، ثم بينوا الحق بذلك على ضوء الكتاب والسنة. نعم.
فضيلة الشيخ، لا يزال طائفة من الناس يقولون أنه ينبغي أن يقلعوا من الشعر في التوحيد لأن ذلك يفرق الكلمة، التوحيد ينبغي الدعوة إليه قياما بعد نزول الأمور واجتماع الكلمة.
هذا كلام باطل، ولا أظن
إن
قال العلم يقول هذه المقالة. نعم، هي نكبت لبعض الجماعات في كتبهم، نكبت إليهم، أما أن أحد يحيي هذا القول ندعو إليه ما أظن، إن شاء الله خصوصا في هذه البلاد أن أحد يقول ذلك، فإن قاله فهو مخطئ خطأ كبيرا، لأن الذي يجمع الناس على الحقيقة هو عقيدة التوحيد، لا يجمع الناس جمعا صحيحا إلا عقيدة التوحيد. أما بدون عقيدة التوحيد فلو اجتمعوا في الظاهر إنهم لا يجتمعون في الظاهر، قال تعالى في المنافقين تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى ذلك بأنهم قوم لا يعقلون، فلا يجمع الناس إلا في العقيدة الصحيحة التي جمعت أول هذه الأمة من الصحابة والتابعين والقرون المفضلة هي التي تجمع آخر هذه الأمة، وبدون ذلك لا يمكن أبدا. هذه المقالة صدرت عن جاهل لا يعرف شيء في التوحيد، فلا يجوز لنا أن نحيرها وأن ننقلها للناس، لأنها كلمة باطلة يجب أن تمات وأن لا ينظر إليها أبدا. نعم.
هل الفاسد الذي لا يرى صلاحه يكبر ويحذر ويحذر الناس أو يحذر الناس من شره؟
اليأس من صلاحه هذا لا يجوز، لا يجوز لنا أن نيأس من صلاح الهاسد، بل نرجو أن الله يصلحه وندعو له بالهداية، لأن اليأس لا يجوز والقلوب لا يجوز. وقد جاء في الحديث عن بني إسرائيل أن أحدهم قال كان ينهى يرى أخاه على المعصية فينهاه، ثم يراه مرة ثانية وينهاه، ثم لما كثر منه وقوع المعصية قال والله لا يغفر الله لفلان فائز، قال الله تعالى من ذا الذي يتعالى علي أن لا أغفر لفلان إني قد غفرت له وأحفظت عمله. فاليأس لا يجوز من اليأس من الهداية، ولكن الداعية إلى الباطل إذا كان يؤثر على الناس بباطله ويغير أدمغتهم ويسلم أفكارهم يجب أننا نحذر، لكن لا نيأس من هدايته، لكن نحذر من شره من أجل أن يسلم الناس من تأثيره. نعم.
ويجوز للشخص أن يتبع بصره أو أن يتبع بصره الشهاد إذا سقط بالأرض هل ورد لازم عن ذلك؟
نعم، النظر إلى البرق والنظر إلى الشهاد فلا يؤثر على البصر، في خطر على البصر فينبغي الإنسان أن ينظر إليه. نعم. من نهي الغرض نهي عن ذلك أنا لا أعلم فيه، قد يكون الله أعلم بس أنا ما أعلم.
ما هو الحكم فيما يسمى بالشركة وما حكم الأمور لها؟
هذه عادة وافدة ليست من عادات هذا المجتمع، هذه الشركة والجبلة ثمنا الجبلة التي يلبسها الزوج عند الخطوبة وعند العقد هذه عادة واحدة، إذا كان يعتقد فيها أنها تسبب المحبة هذا لا يجوز، يعتبر من الشرك، إذا اعتقد أن يلبس الشبكة أو يلبس الجبلة تسبب المحبة وأن الذي لا يلبسها أو يخلعها يسبب هذا الضرر هذا اعتقاد شركي لا يجوز، أما إذا كانت في باب التقليد والتشبه هذا أيضا لا يجوز، لكن نقص من الأول، تشبه نقص من الاعتقاد فيها. على كل حال هذه لا تعنى عندنا وليست من عاداتنا. نعم.
سؤال الجماعة، تقول تزوجت مراد بين يديه ابنتان من زوجة قبل، قد توفيت أمهما وهما صغار في السن، تزوجت من رجل لديه ابنتان من زوجة قبل، قد توفيت أمهما وهما صغار في السن، وبعد أن كبرتا زوجهما فيطلب مني أن أقابل أزواجهما بحجة أنهما محرم لي فيلحق في ذلك.
لا هذا غلط، هذا غلط، ليس محرما لك، إنما يكون محرما لك زوج بنات زوج بنت، أما زوج بنت غيرك فليس محرما لك. فقوله إنك محرما له هذا غلط، لا علاقة بينك وبينه، لأنه أجنبي منك، لأن البنت التي تزوجها ليست بنت لك فهو ليس محرما لك. الله تعالى لما ذكر المحرمات قال أمهات نسائكم، أمهات نسائكم التي تخرج هي أم الزوج فقط. لا
أعلم الناس الذين يعارفون وليس لدي علم بأن هذا الشخص مستحر، هل عليه اسم؟ وإذا كان عليه اسم قال كما يخرج فماذا أعمل؟
فلا تعلم فلا اسم عليه، لكن بعد ما عليه يجب عليك تركه والابتعاد عنه وأن لا تعمل بما قال لك أو أعطاك من الأدلة، يجب عليك أن ترفضها وأن تتركها. أما ذهابك إليه وأنت جاهل فلا حرج عليك، لأنك جاهل في حقيقته ولم تتعمل. نعم. فضيلة
الشيخ، الصلاة في المسجد الحرام بين 1000 صلاة، هل هذا يعني أن الصلاة في أي مسجد في مكة بنفس الأجر؟
نعم، هذا اسم كل داخل الحرام، كل ما كان داخل الأملاك يسمى بالمسجد الحرام، وله نفس المضاعفة في الأجر، كما أن الإثم إذا حصل في أي مكان من الحرم ففيه مضاعفة الإثم في أي مكان من الحرم، ولكن كل ما قرب الإنسان من الكعبة ورآها فهو أفضل بعيد نفسه، لكن الحديث يشمل كل الحرم ومساجد الحرم والحمد لله.
ما رأيكم رجال المنزل يقول إن واجبتي هو الله أن يزول ذلك؟
الله جل وعلا لا يتوسط به إلى أحد، لا يتوسط لله إلى أحد، وإنما الله جل وعلا هو الغاية وهو المقصود لجميع الخلق للعبادة وما جاء والخوف، فالله لا يتوسط به ولا يجب أن يقال الله وسيلتي أو الله واسطتي. وقد قال رجل للنبي صلى الله عليه وسلم إنا نستشفع بالله عليك، فغضب النبي صلى الله عليه وسلم فردد ذلك، كبر عليه الصلاة والسلام وسبح الله فردد ذلك حتى عرف الغضب في وجهه، أنكر على عهد القائل واستشفع بالله عليك، حيث جعل الله واسطة إلى الرسول ووسيلة إلى الرسول، لأن المستشفع إليه أعظم من المستشفع به، فهذا فيه تنقص لله سبحانه وتعالى. لا
هذا معنى الحديث الذي جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم من أكل من هذه الشجرة قليلا فلا يقربن مسجدنا، وهل يترك صلاة الجماعة في من أكل بصلا مفروما حرام قرب المسجد منه، وهل يعتبر آثم بترك صلاة الجماعة أم يحرم أصلها؟
طول البصل من المباحات، من المباحات، ولكن نظرا لما فيه من الرائحة الكريهة فإن النبي صلى الله عليه وسلم سماها من الخبائث، والخبيث يطلق ويراد به الشيء الرديء، كما قال تعالى ولا تيمموا الخبيث من الخبيث، يقول يعني الرديء، كما انه يطلق على المحرم يطلق ايضا على الشيء الرديء والشيء المكروه، قوله صلى الله عليه وسلم كفر الحجان الخبيث بمعنى انه بني ليس عنه محرم ولكنه ذم فيه دناء، فالخبز قد يراد به غير التحريم، يراد به الدناء او يراد به سكرها فقط، فمن هو رائحه البصل؟ البصل رائحته كريهه لله وتؤذي المصلين، فالذي اكل البصل لا ياتي الى المسجد وفيه رائحه البصل لانها تؤذي المصلين وتؤذي الملائكه. واذا كان تعمد اكل البصل من اجل ان لا ينهي الى المسجد فهو آثم، ويكون ثالثا لواجب من الواجبات متسببا في ذلك فاذا، واذا حضر للمسجد فانه ياثم بسبب اذيته للمصلين، ياثم على ذلك. فالانسان لا ياكل البصل قرب الصلاه، وانما لا ياكله في وقت بعيد عن وقت الصلاه، ثم يعمل الاشياء التي تجيب رائحته، يعمل الاشياء التي تجيب رائحته، وان تجنبه اصلا فهو احسن. النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تاكلوهما الا ان تقتلوهما قبل، اي اذا طبخ البصل حصلت فائدته وذهبت وضرته وأذيته، فاذا طبخ زال المحلول وحصل في ذلك الحاصل انه لا ياتي الى المسجد ويكون عليه اذن لانه تسبب في عدم حضوره الى المسجد فاثم على ذلك. نعم.
إذا بات الرجل وهو جنب من أمره فهل عليه دم في ذلك؟
لا يكون ذلك، إن كان الأولى أن يغتسل قبل أن ينام هذا هو الأولى والأفضل، وإذا نام ولم يغتسل فلا بأس بذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أحيانا كان ينام عليه وعليه الجنابة، كان أحيانا ينام عليه الجنابة فلا يغتسل إلا في آخر الليل، فدل هذا على الجواز. وإن كان الأفضل أن الإنسان ينام على طهارة، هذا هو الأفضل. الرسول صلى الله عليه وسلم فعل هذا من أجل أن يبين الجواز لنا. نعم.
أفضل زوجتي يقضي أكثر أوقاته عندي وهو لا يصلي، وأنا أجالسه وآخر معه وأشرب كلام، فقد نصحته بأن يصلي ولكن لا فائدة معه، فهو مصر على ترك الصلاة، فماذا أفعل معه في سجود أنت رسول الله؟
لا تتركه على هذه الحال، ولا يجوز ان تتركه ويدخل معك ويجلس معك وهو مصر على ترك الصلاه، لا بد ان تلزمه عند الصلاه، او اذا كان يستطيع بنفسه ان يستطيع الاسلام بنفسه فانك تطرده من البيت فلا تتركه من البيت، يذهب الى بيت اخر يشتريه او يستاجره لنفسه. أما أن تتركه في بيته فلا يجوز إلا مع المناصحة والإلزام بالصلاة.
هل الاكتراث بالحج والعمرة أم بالحج فقط وما فيه من
ماذا فعل الإنسان عندما يحرم بالحج أو العمرة إذا كان مريضا عند الإحرام ويخشى أن المرض يزيد عليه ولا يتمكن من أداء النسك يشترك فيقول فإن حدثني حادث فمحل يحرم حدثني، فإذا لم يستطع الاستمرار في أداء العمرة أو الحج يتحلل ولا شيء عليه، لأن له ما شرط على ربه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، لأنها لما ذكرت له مضاعة بنت الزبير بن عبد المطلب ذكرت للنبي صلى الله عليه وسلم أنها تريد الحج وأنها شاكة يعني مريضة، قال لها النبي صلى الله عليه وسلم حجي واتركه، قولي إن حدثني حادث فلا حلم حيث حدثتني فإن لك على ربك ما استثنيت. أما إذا كان الإنسان صحيحا ليس به بأس فإنه لا يدفع له الاشتراك، لأن الصحابة لم يكونوا يشترطون، وإنما الرسول صلى الله عليه وسلم علم هذه المريضة فقط، وإن كانت حالته مثل حالتها فإنه يشترط، أما من كان معاذرا صحيحا فلا حاجة إلى ذلك لأن الصحابة لم يكونوا يفعلونه.
رجل عنده رأس مال ويريد أن يقوم بمشروع عمله وألعاب الأطفال، فهل هذا يجوز أم أنه من اللغو الذي لا يجوز؟
هذا لا يجوز يعمل مصارف الملاهي وألعاب الأطفال، لأن هذا يجر إلى شر وفتنة ويستدعي حضور العوائل والنساء، وفيه شرور كبير. المشاريع الطيبة ولله الحمد كثيرة، عليه أن يقدم مشروعا من المشاريع أن فيها الطيبة، أما هذا المشروع ففيه ما فيه. نعم.
رجل حرم ألا يأتي أمر يضره، ثم رأى أنه من مصلحة أن يأتيه، فما الحكم؟
إذا كان هذا الأمر من المباحات فإنه مباح له أن يكفر عن يمينه وأن يأتي هذا المباح، كما لو حلف أن لا يأكل من هذا الطعام فله أن يأكل ويكفر عن يمينه. أما إذا كان هذا الأمر طاعة واجبة من الرحل من فعل واجب، فإنه يجب عليه نقض اليمين والتكفير، يجب عليه نقض اليمين والكفارة. قال تعالى: ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتصلحوا بين الناس، أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس. إذا كانت اليمين حائلة بين الإنسان وفعل الطاعة وفعل المعروف فلا يجوز له الاستمرار عليه، بل يجب عليه أن يكفر عن يمينه أن يفعل الطاعة والمعروف. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: والله إني إن شاء الله لا يقف على يمين فأرى غيرها خيرا منها إلا كفرت عن يمينه وأتيت الذي هو خير. نعم.
يوجد مبلغ من المال لحقيقتي في البنك، وقد مر علي سنة لن يتحمله شيء، وقد أبلغتها أن تزكي ولكنها رفضت ذلك، وهذا المال باسمي في البنك، فهل علي إثم في ذلك أم لا؟
زكاة واجبة، إذا كان هذا المال يبلغ النصاب وحال عليه الحوض وجبت الزكاة، وهي ركن من أركان الإسلام، لا يجب الزكاة فيها، فيجب على أختك أن تزكي هذا المال، وإذا لم تفعل عليك أن تزكي هذا المال إلزاما، لأن لك السلطة عليها وأنت وليها، الرجال قوامون على موسى، يعني يجب عليك أن تنجبها لذلك ولا تتركها بدون زكاة، لأن الزكاة قرينة الصلاة في كتاب الله عز وجل. نعم. فكما تنجبها بالصلاة تنجبها بالزكاة.
ما رأيكم رؤيتكم بعمل في المباح من هو محرم أن يكون العام فيها عدل، وما قولكم فيه من هذا المباح؟
لا فيه تفصيل، إذا كان هذا من باب عمل المصلحة للمسلمين حفظ العمل فلا بأس بذلك، إذا كان فيه حفظ للعمل ولا فيه ظلم للناس فهذا لا بأس به، أما إذا كان فيه ظلم للناس فهذا لا يجوز، لأن يكون ظلم للناس وتنقص بهم ما ليس فيه هذا حرام، فهذا فيه طبيعي، إن كان فيه مصلحة وفيه حفظ للأمن وليس فيه ظلم فلا بأس به، أما إن كان فيه ظلم فهذا لا يجوز.
نعم. وهي رجل تتكرر في كل صلاة وهو دفع الأطفال المأمومين بالصلاة من الصفوف الأمامية إلى الخلف، علما أن معظمهم يأتي متقدما ثم يأتي رجل متأخر عند الإقامة فيقوم بحفظ الطفل، فنرجو من فضيلتكم الإفادة عن ذلك وما هي العلة فيه.
طفل المميز الذي تصح له الصلاة لا يجوز أن يطرد من الصف، فيطرد في مكانه الذي سبق إليه، إلا إذا كان قريبا من الإمام فإنه يؤخر إلى طرف الصف ويكون لمن يلون الإمام من أولى الأحلام والنهى، كما قال صلى الله عليه وسلم: اليمين منكم أولو الأحلام عن العقول والنهى. فيجب أن يكون خلف الإمام من طلبة العلم ومن الناس العقلاء، بحيث لو استاذ الإمام إلى شيء أثناء الصلاة، إما أنه أغلقت عليه القراءة استاذ إلى من يفتح عليه، يكون وراءه من طلبة العلم يفتح عليه القراءة، كذلك لو اعتراه أمر استدعى أن ينسحب من الصلاة ويستخلف من يكمل الصلاة ويكون من وراءه من طلبة العلم وأهل الفهم أن يقوم بذلك، أما الطفل فإنه لا يقوم بذلك، فالطفل لا يكون خلف الإمام ولا بأس أن يكون بجناحي الصف من هنا أو هناك، ولا يجوز تنحيته من مكانه إذا كان يعني ليس خلف الإمام. نعم. هذا عنف خطبة الجمعة درس عظيم، درس مسموع إذا حضرت وأنصت وأنقلت بالك من الخطيب فتابعت الخطيب فإنك تستفيد فإنك عظيمة، وهذا من طلب العلم. ولهذا يقول سبحانه: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة في يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. وذكر الله يراد به الخطبة ويراد به الصلاة، ولكن إرادة الخطبة أظهر في الآية الكريمة اسعوا إلى ذكر الله. وقال صلى الله عليه وسلم: من نصر الحصى فقد لغى، ومن لغى فلا جمعة له. وإذا قال لصاحبه يوم الجمعة والإمام يخطب، إذا قال لصاحبه أنصت فقد لغى، إذا قال له أنصت فقد لغى، يعني لا يتكلم ولا حتى بالأمر بالمعروف ما يعني. إذا سلم عليه واحد ما يرد عليه السلام فليستمع للخطبة من أجل إيش؟ من أجل أن يستوعبها ويفهمها ويتلقاها. ولهذا ذم الله المنافقين الذين يحضرون عند النبي صلى الله عليه وسلم ويخرجون بدون فائدة. قال تعالى: ومنهم من يستمع إليك حتى إذا خرجوا من عندك قالوا للذين أوتوا العلم ماذا قال آنفا؟ وسألوه ابن مسعود رضي الله عنه ماذا قال الرسول؟ بل نفهم حاضر، ولكنه حاضر بقلبك يفهم ما قاله الرسول. قالوا له: هم حاضرون يسمعون لكن أطلعوا ماذا قال الرسول؟ سألوه ابن مسعود ماذا قال آنفا؟ أولئك الذين طبع الله على قلوبهم واتبعوا أهواءهم. فلنحذر من علم أن نشارك هؤلاء في هذا الوقت، نحذر من خطة ولا نفهم ماذا يقول الإمام ولا ماذا يقول الخطيب. كذلك من تحصيل العلم حضور المحاضرات التي تقام بين حين وآخر في البلد، محاضرة فيها علم، فيها درس، فيها فائدة، فيها تنبيه، فيها إجابة على الأسئلة. حضور الندوات، حضور الدروس مثل هذا الدرس في أي مسجد من المساجد، وسؤال عن المساجد التي فيها دروس نتابعها ونذهب إليها، هذا كله من طلب العلم. سؤال أهل العلم عما يفصل، هذا من تحسين العلم. قال تعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فإذا حضرت الخطبة وانتبهت لها، حضرت المحاضرة، حضرت الندوة، حضرت الدروس، سألت أهل العلم، في هذه الطريقة في حول الله ستفقه في دينه وتخرج من الجهل بإذن الله. أما إذا أنك ما سمعت خطبة ولا حضرت محاضرة ولا حضرت إلى درس ولا سألت عالما، فإنك ستبقى وتبقى في جهلك. نسأل الله العافية. هذا وكما قلت لمبدأ الكلمة، إننا سنجعل هذا الدرس إن شاء الله في ليلة الثلاثاء وكذلك ليلة الاثنين والاربعاء في الحوثي. وكما ذكرنا الطريقة أننا نستمع إلى قراءة الحاضرين، ثم بعد ذلك نشرح ما سيختار شرحه، ثم بعد ذلك نستقبل إذا كان هناك أسئلة من الحاضرين، لأن في الحقيقة الإجابة على الأسئلة أيضا فيها فائدة كبيرة. ربما تكون عند الناس مشاكل أو عند الشباب مشاكل تحتاج إلى تعاون معهم في توضيحها وتحسينها. أسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وكما قلت لكم، هذا الدرس إنما هو بداية وتنهيد فقط، والحمد لله صلى الله وسلم على نبينا محمد.
نعم الشيطان الفوزان خير الجزاء على ما أدى به وما قدمه من توجيهات قيمة ونسأل الله أن يجعلنا في مواجهة الملاذ. ولدينا بعض الأسئلة ونعرضها على فضيلتي. ومنها سائل يقول: فضيلة الشيخ، بعض المحاضرات التي تقام تكون خالية من طلب العلم الشرعي، فهل نخبر بمثل هذه المحاضرات؟
نعم، حضور المحاضرات أمر طيب، ولا أعتقد أن هناك محاضرة تكون خالية من العلم الشرعي أبدا، فيها فائدة، لابد فيها من فائدة، ولو على الأقل ما تسمع من الآيات القرآنية والأحاديث النبوية تكون فيها، نعم قد لا يكون فيها فقه مثلا، قد لا يكون فيها أسئلة فقهية هي، ولكن يكون فيها توجيه عام، ويكون فيها قراءة للقرآن وقراءة للأحاديث، فيها وعظ وتذكير، لا تخلو من فائدة أبدا، فلا نفرط فيها أبدا.
سائل يقول: هل الشريعة يكفي عن حضور الندوات والمحاضرات؟
لا، لا يكفي الشريعة عن حضور المحاضرات والندوات، وإن كان في فائدة الحمد لله في فائدة، ولكن ما يكفي أن تحضر أمام المدرس أو أمام المحاضر وتشاهده، يكون هذا أدعى إلى الاستفادة، لأنك حينما ترى المتكلم وتحضر المتكلم يكون انتباهك له أسد من سماع الشريط، وقد تسمع الشريط عن غافل ولا تلقي له بالا، لكن حينما يشاهد المتكلم أمامك وهو يتكلم ويشد ذهنك إليه يكون هذا أدعى للفهم، وأيضا يكون أيضا يشارك في الأجر الذي وعد به النبي صلى الله عليه وسلم حضور مجالس العلم، اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم الا نزلت عليهم السكينه وغشيتهم الرحمه حفتهم الملائكه ذكرهم الله فيمن عنده، فان تحصل على اجر الحضور زياده على العلم الذي تستفيده خلال الشريف انك تفقد هذا الاجر، اجر الحضور يعني تفقد اجر الحضور، وان كنت تستفيد من الشيء لكن الفوائد تختلف. وجاء ثلاثه نفر والنبي صلى الله عليه وسلم جالس مع اصحابه في المسجد الدفن، جاء ثلاثه نفر، واحد منهم جاء وجلس في الحلقة، واحد منهم استحيا راد يخرج ثم استحيا ورجع عن جلس، والثالث وصار، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أخبركم بخبر الثلاثة؟ أما أحدهم فآواه الله، هذا هو الذي جلس في الحلقة، آواه الله عز وجل إلى رحمته وإلى فضله وإحسانه، وأما الثاني فاستحيا الله منه، هذا أيضا فيه خير، الحياة كله خير، استحيا من ينصرف الرسول صلى الله عليه وسلم، جاء وجلس، متع هذا الحياة، هذا حياة طيب، استفاد، استحيا الله تعالى منه، وأما الثالث فأعرض، فأعرض الله عنه، عياذ بالله، أعرض عن الدرس وحضور الذكر، فأعرض الله عنه، عقوبة الله. فدل هذا على ان الانسان اذا لم يحضر فهو قادر على الحضور ولكن ما يريد الحضور، يخشى عليه انه يصاب بهذا الوعيد، انصرف، انصرف الله عنه كما قال تعالى: واذا انزلت سوره ثم يرى بعضهم الى بعض هل يرى كل نفس ثم انصرف، صرف الله قلوبهم لانهم قوم لا يستطيعون. قال تعالى: قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لواذا فليحذر الذين يخالفون عن امره ان تصيبهم فتنه او يصيبهم عذاب اليم. انسان يحضر الدروس، فماذا يبقى عنده في الحياه اذا اعرض عن الدروس النابعه وعن العلم النافع؟ لو أعطي الدنيا بحذافيرها ما تعوضه عن فائدة يستفيدها في دينه وفائدة يستفيدها من كتاب الله ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، لأن الفائدة يدخل لها الجنة خلاف الدنيا. الدنيا ربما تكون يقوده إلى النار. ولهذا يروى أن داود عليه السلام لما مر بجنوده وأسرته عليه الصلاة والسلام وإذا رجل جالس فقال إن ابن داود أوتي مجرا عظيما. إن داود سليمان عليه السلام لما مر سليمان ابن داود عليه السلام بجنوده وأسرته قال رجل جالس أعجب بسليمان وبما معه من الجنود، فسمعه سليمان عليه السلام وجاء إليه فقال أنت الذي قلت كذا وكذا؟ قال نعم. قال ويحك تسبيحكم لصحيفة مسلم خير مما أوتي ابن داود. تسبيحة واحدة لصحيفة مسلم خير من هذه البنود وهذه الأمة وهذا الملك وهذا السلطان. نعم، الحاصل ان الانسان لا يجهل في الطاعه والعباده وحضور مجالس الذكر يرغب عنها تساهل فيها. نعم.